فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، أوضح للناس المحجة، بين لهم أصول الدين وفروعه، تركهم يوم تركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك أمرا تحتاج الأمة إلى معرفته في حاضرها ولمعرفة ما يقربها إلى مرضات ربها إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه أكمل بيان وأوضح. فما من أمر إلا أعطانا به علما إما تفصيلا وإما أصولا، بين أركان الدين، واجبات العبادات وفرائضها ونوافلها، بين ما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، أوضح لنا إيضاحا كاملا ولا غرابة في ذلك، يستدده ربه جل وعلا وأعطاه جوامع الكلم، أرسله باللسان العربي وهو أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه. أمر الحديث في هذه الليلة عن الحج. الحج أحد أركان الإسلام، فرضه الله جل وعلا في كتابه الكريم في قوله جل من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحج أحد مبان الإسلام، فهو الركن الخامس من أركان هذا الدين، كما في الصحيح من حديث ابن عمر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ومن هذه الأركان الخمسة الحج، والحج ربطه الله جل وعلا بأمور معلومة محسوسة، يقول سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما جعل أمر العبادة أمرا يتخبط الناس فيه ويختلفون في حساباتهم وتحديد وقته، ولكنه ربطه بأمور محسوسة يشترك في معرفتها ومشاهدتها كل مبصر، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، حتى لا يتحكم أحد بمواقب أزمنة عباداتها المفروضة، بينها الخلاق العليم الذي يعلم كل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من رحمة الله بهذه الأمة في أمور عباداتها الواجبة المتحتمة أنها ترتبت على حسب قدرات العباد، منها أمور ينبغي ألا تنفك عن الإنسان ما دام يعقل، وهو الإيمان، وهو استحضار شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله في الذهن ونطق بها عند الحاجة، وهذه ليس لها وقت محدد، وطولما الإنسان يعقل وفي حال يقظة فهي في ذهنه، وهي أعظم أركان الدين، تأتي بعدها الصلاة وهي مشتملة على الشهادتين، فلا تصح صلاة أحد إلا وأن يأتي بالشهادتين فيها، لا بد أن يشهد في صلاته أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله، وهذا أمر مفروض على العباد. وبين أوقات الصلوات إجمالا في القرآن الكريم وتفصيلا في سنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وربطها بأمور محسوسة. الظهر يبدأ وقته إذا وقف الظل عن الانكماش والتقلص، ثم بدأ بالزيادة الزوال، هذا وقت الظهر، وهو الذي يسمونها الصحابة الأولى. العصر إذا صار ظل الشيء من شاخص جدار أو غيره بقدره بعد ظل الزوال. المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق اللون الأحمر، الفجر إذا انشق النور وتبين من جهة الشرق. هذه أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي تشتمل على الشهادتين، مربوطة في أمور محسوسة لا حسابية. تأتي الزكاة، فوجوبها من حيث الحد بتمام السنة، والسنة مربوطة في الأهلة لتعلم عدد السنين والحساب. يسألونك عنها، قل هي مواقيت الناس والحج، فهي من المواقيت. يأتي الصيام وهو كذلك مربوط بالأهلة بالأمر المحسوسة، لا تصوموا حتى تروا ولا تصروا حتى تروه إلى آخر ما هو معلوم. يأتي الحج وهو في شهر ذي الحجة، واعتماد دخول شهر ذي الحجة على رؤية الهلال يوم عرفة واليوم التاسع ليس بمجرد الحساب، وإنما هو التاسع وبعد دخول الشهر الهلال في أول يوم إلى آخره. ذكرت هذه المجملات لبيان أن أمور ديننا ومعرفة أوقات عباداتنا مبينة بيانا يشترك في تحقيقه ومعرفته القارئ وغير القارئ، المقيم والمسافر، الراعي في الفلات والساكن في القصور. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأنها آخر الأمم وهي خير الأمم بنص القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيما يتعلق بالحج، من رحمة الله أنه لا نجعله في كل عام ولا في كل 5 سنوات ولا في كل 10، وإنما أوجبه مرة على المسلم القادر العاقل في العمر مرة. لو فرضه علينا في كل سنة أو في كل 10 أعوام ما قدر الناس ولا وسعتهما أماكن الحج، ولكن اللطيف الخبير لم يجعله كذلك لحكم قد نعلم بعضها ويخفى علينا الكثير عن من ذلك. فضل الحج وقدره عظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيومه. ولما ذكر تفاصيل الأعمال قال: والعمرة للعمرة، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا يسر الله له الحج أن يحسن أداء الحج، أن يهيئ نفسه للحج إذا عزم عليه بالتوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، ليكون حضوره عند بيت ربه جل وعلا حضور من تخفف من التبعات وحط عن كاهله الأثقال وأقبل يطلب ربه المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله يقول: الحج أشهر معلومات، ما صار للناس أن يختاروا في أي وقت يحجون فيه. وقد كان الحج في هذه الأشهر قبل الإسلام، وحجه الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر الله الخليل أن يؤذن في الناس، وأذن للناس في الناس بالحج. وورد في الآثار أن الأنبياء السابقين حجوا كما في الحديث، وأن كأني بصالح له جوار في هذا الوادي يجهر بالتلبية إلى آخره. علينا إذا أردنا حجا أن نهيئ أنفسنا للحج، مناجاة الله جل وعلا عند بيته، التنقل في الأماكن التي أمر الله أن يتنقل العباد فيها، ابتغاء مرضات الله جل وعلا وطمعا في عفوه ومغفرته، أن نهيئ من النفقة ما يعيننا بإذن الله جل وعلا على أداء مناسك حجنا، أن يكون حجنا حجا مجردا عما يخدشه، أن يكون القصد في الحج التقرب إلى الله جل وعلا، إخلاص العبادة له، إظهار الافتقار إليه، تكرار التوبة والاستغفار في كل موقف. في حال الإحرام يكون الإنسان مناديا بتلبية التوحيد، وهي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تجب على كل أحد أن يقولها ويتقيد بها، إلا أنها الأفضل. إن الذي يسمع أصحابه منهم من يقول لبيك ذا المعارج، ومنهم من يقول لبيك حق الحق، إلى غير ذلك، لكنه لزم تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن تلبيته أكمل، لكن لا حرج على الناس أن يلبوا بما ورد من تلبيات الصحابة رضي الله عنهم، أو حتى من غير تلبيتهم، لأن معنى لبيك اللهم لبيك يعني إجابة للنداء وإقبالا لطاعة. ينبغي أن يكون الإنسان حارسا على نفسه في أيام حجه وفي كل وقت، لكن هذا الحج الذي هو رحلة إلى الله طلبا لمثوبته ورغبة في حط الخطايا والسيئات، ينبغي أن يهيئ نفسه لذلك، يتجنب مجالس اللهو أو الخوض فيما لا يعني، أو الوقوع في محرمات من غيبة ونميمة، وليتأمل قول الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في سياق الآية: فلا رفث، أي فيما يتعلق بأمر النساء في حال الإحرام، لا جماع ولا عقد نكاح ولا مغازلة ولا شيء. والفسق محرم في كل وقت، لكنه في حال تلبس الإنسان بهذه العبادة ودخوله فيها يكون تحريمه أشد وأبلغ. يفد الإنسان إلى بيت ربه، يجعر بلبيك اللهم لبيك، ثم يخلط فيها فسوقا، إذا رأى مجالس فسق نصح برفق، إن قبل منه وإلا فيفارق ذلك المجلس. ينبغي للحاج أن يجتنب ويتجنب المباهاة قد يحج الإنسان ليقول أنا حجيت كذا وكذا مرة، ينبغي أن يحج ويتجنب المباهات أو أن يعجب بنفسه، فإن العجب بما يقوم به الإنسان من عبادات هو داء قاتل لتلك العبادات. ينبغي لمن أراد أن يحج أن يتذكر ما عليه من تبعات وما عليه من حقوق، إن كان يقدر على أن يوصل الحقوق إلى أهله فليفعل، وإذا لم يقدر وكان بالإمكان أن يعتذر إلى أصحاب الحقوق بأنه سيحج وسيسأل الله أن يعينه على قضاء ما عليه فليفعل، ليتخذ نفقة مما حل من المكاسب، وهذا أمر مطلوب للإنسان في كل أموره، بأن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يبذل بالمعروف إلا مما كسبه كسبا حلالا، لأن ما كان من فاقه ابتغى وجه الله فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفيما يتعلق بالإنفاق على نفسه في سفرته للحج وفي كل أحواله ينبغي أن يتوقع المحرمات، لأن الإنفاق من المكاسب المحرمة إن لم يفسد العبادة أضعف أثرها وقلل من جدواها وخفف من زجرها للإنسان عن ارتكاب ما يشين من القول والعمل، يعود نفسه. العرب في الجاهلية لما أرادوا أن يبنوا بيت العتيق الكعبة اتفقوا على أن لا ينفقوا على بناء الكعبة إلا ما كسبوه من الحلال، فلم يستطيعوا أن يؤمنوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من الحلال، لأنهم أهل ربا أهل ميسر قمار إلى غير ذلك، فلما عجزت لهم النفقة فنوها، لكن بنايتها على الوضع الذي نراه الآن. لأن الكعبة بنيت أول ما بنيت في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وكلما جاءها تعديل أو إعادة بناء تعاد على قواعده، حتى حصل انهدامها في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن شارك في نقل الحصى لبناء الكعبة، لكن لما كانت النفقة قليلة بنوها على هذا الوضع من حيث الطول والعرض. فهمهم كفار يعبدون الأصنام، اتفقوا على أن لا يدخلوا في الكعبة إلا ما كان من كسب الحلال. المسلم الحاج ينبغي أن يهيئ نفسه لذلك بأن تكون نفقته حلالا، وإذا هو استشعر هذا الأمر ربما أثر عليه في حياته كلها بأن يتجنب المحرمات ويحذر من العمل الذي تكون مكاسبه مدخولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيحتاج المرء إذا سافر الإنسان للحج يهيئ نفسه لأنه مقبل على مواقف عظيمة، أولها التقاؤه بالبيت، ومن ناداته لبيك اللهم لبيك، ليستذكر بناء هذا البيت في وقت الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ثم ما حصل بعد ذلك، ويهيئ نفسه عند الطواف بهذا البيت لاستشعار هذه المكارم، وكم مضى لهذه البنية من القرون وتتوافد عليها وفود. في الجاهلية في الغالب أنه لا يفيد عليها سوى العرب، وإما قبل الإسلام، وبعد الإسلام صار يفيد لهذه البنية، لهذه الكعبة، من سائر صنوف البشر. لماذا؟ عامتهم، بل كلهم إلا ما شاء الله، إنما يفد طلب مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والفوز بدخول الجنة. فإذا كانت هذه الأحوال مستشعرة في نفس الحاج هيأته بإذن الله في اغتنام الفرص. ثم إن الزمن يسير، وإن كان أياما فهو حري بأن يشغل بما ينفع الإنسان في الحاضر باهتداء قلبه وإضاءة ما جوانح نفسه، وفي المستقبل ما يحصل إن شاء الله من مغفرة الذنوب إذا وصل إلى الميقات برا أو بحرا أو جوا، هيأ نفسه للدخول في العبادة. إن كان يريد حج تمتع لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، تجرد من ملابسه المعتادة ولبس الإزار والرداء وهو لا يسمى إزارا إلا إذا كان يتزر به الإنسان، ولا رداء إذا كان يرتدي به. أما إذا كانت فيه أمور تجعله كأنه مخيط فإنه لا يسمى، وإن سمي إزارا فلا يكون إزارا ولا رداء. ينبغي أن يعتني بما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد المسلمين في عصورهم. يحسن بأن يغتسل الإنسان للإحرام، أن يقلم أظافره، أن يقص ما يقص من الشعر من آلة وشارب وأباط تنتف، تجملا لهذه العبادة واتقاء ما قد يؤذي أو يستدعي إزالة، ويمس طيبا ما تيسر له. ثم يلبي، النية محلها القلب، لكن إن أراد أن يشترط اشترط، والاشتراط لا يشرع بدون سبب، إنما إذا خاف الإنسان أن لا يتمكن من أداء الحج أو أداء ما يريد أن يحرم لأدائه من عمره، خاف من عائق يعوقه أو تعطل وسيلة نقله أو غير ذلك من الموانع، جاز له أن يشترط ويقول اللهم إني أريد الإحرام، إن كانت عمرة قال بالعمرة، وإن كان حج قال بالحج أو بهما، فإن حبسني حابس ما حبي حيث حبسني أو حيث حبسني. لما ثبت في الحديث من قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كانت مريضة ذهب يزورها وقال لها لما لا تحجين معنا، النبي ذهب إليها في بيتها يزورها، قالت إني أجدني شاخية يعني مريضة، قال حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي، قالت وكيف أقول؟ قال أقول يا اللهم من الحج، فإن حبسني حبس محلي يعني تحللي حيث حبسني أو حبسني، فحجت واشترطت ولم يحبسها شيء. لكن هذا لا يسرع أن يقوله الإنسان بدون سبب، وإن اصطفقها على أنه يقوله، إنما يقوله عند الحاجة، لأن النبي ما قال للصحابة اشترطوا. إذا أحرم شرع بالتلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ويسن أن يقولها كلما كان في حال انحدار وانخفاض، وكلما كان في حال صعود وارتقاء، ويستمر عليها. الرجال يرفعون بها أصواتهم لكنه صوت غير فاحش، لا يقلق ولا يزعج، ولا يسرون بحيث لا يسمعهم أحد. وأما النساء فيلبين لكن صوت لا يسمعه الرجال سماعا يستبينونه تماما. ويهتم الواحد بالمحافظة على الصلاة. الصلاة يقول الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تؤدى كما صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيعتني الإنسان بأداء الصلاة في أوقاتها، إن احتاج إلى جمع في حال سفره في سفر جاد جمع، وإن كان السفر غير جاد يقف وقفات طويلة، فالأفضل أن تصلي الصلوات في أوقاتها. والخلاصة أن الجمع رخصة والقصر عزيمة. القصر القول الراجح وجوبه في حال السفر، لكن لو لم يقصر ما تضر في الصلاة. يشتغل بالتلبية لأن يصل مكة شرفها الله. إن كان متمتعا يلبي تلبية المتمتع: لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. وإذا قال متمتعا بهذا الحج فلا حرج. وإن كان حاجا عن أحد فقال: لبيك عن فلان الذي هو حاج عنه. إذا وصل مكة إن كان مفردا أو قارنا وفيه وقت واسع، فالأفضل أن يتحلل ويجعلها عمرة، ولو كان نوى أنها قران أو نوى أنها إفراد، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجميع من حجوا معه أن يحلوا إحرامهم بعد الطواف والسعي ويجعلها عمرة، إلا من كان ساق هديا معه من الحل إلى مكة ليذبحه يوم النحر. وهذه العبادة سوق الهدي الآن إما أن تكون معدومة، وإلا فإنها نادرة ندرة تقرب من العدم. كان في السابق يقبل الحاج ويسوق معه عددا من الإبل أو الغنم أو البقر هديا بالغ الكعبة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ساق في حجة الوداع 100 بدنة 100 بعير ونحرها يوم النحر. وساق الصحابة رضي الله عنهم معه وفيما بعد، لكن الذي يسوق الهدي ما يتحلل من إحرامه حتى ينحر هديه، أي هدي التطوع. أما هدي التمتع القرآن والقرآن فلا علاقة له بالإحرام. يتحلل الإنسان من إحرامه إذا أدى ما يحصل به التحلل كما سيأتي إن شاء الله. فإن تحلل إذا طاف وسعى قصر، والتقصير للعمرة أفضل من الحلق، لأن الوقت قد يكون قريبا. ثم مكث حلالا في مكة، أي لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم، إذا كان معه أهل جامعهم يعقد النكاح يتزوج يخطب لا بأس. أما في حال الإحرام فلا جماعة ولا خطوبة ولا عقد نكاح. المتمتع عليه أن يسعى مع العمرة مع الطواف العمرة ويسعى ويتحلل. القارن إذا سعى قبل الحج مع طواف القدوم يسقط عنه السعي بعد الحج. المفرد إذا سعى مع القدوم يسقط عنه السعي بعد الحج. أما الطواف فلا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة. إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة شرع للناس أن يتهيأوا للذهاب إلى منى. من كان على إحرامه ذهب إلى منى، ومن كان تحلل بالعمرة أحرم، ويحرم من محل سكنه أين كان. والسنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، والفجر من يوم عرفة أن يصليها في منى. والذهاب إلى منى ليس بفرض ولكنه سنة مؤكدة، يعني قبل عرفة. فإذا أصبح طلعت الشمس ساعة السنة له أن يتوجه إلى عرفات. والحاج في إقامته في حال إحرامه في منى وفي مسيره إلى منى من مكة أو من محل سكنه وفي توجهه من منى إلى عرفات ينبغي أن يكون مشتغلا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا فيه إعلان التوحيد وفيه إعلان أنه لا شريك لله وفيه إعلان أن الحمد الكامل له سبحانه والنعمة له، هو الذي يسدي على العباد ما هم محتاجون إليه أو مضطرون، ثم يختمه لا شريك لك. يبدأ في نفي الشريك في البداية والنهاية، فهي تلبية التوحيد. إذا وصل إلى عرفات ينزل، والأولى أن ينزل داخل عرفات خشية الزحام أو حدوث الموانئ، ثم يمكث في محل إقامة في عرفات في الضحى إلى أن يحين وقت الظهر. والسنة قصر الصلاة في عرفات لجميع الحجاج إلا من كان مسكنه عرفات، فتقصر الظهر تصلى ركعتين وتقصر العصر تصلى ركعتين ويجمع بينهما، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا صلى الظهر إن كان حول المسجد وصلى مع الناس وسمع خطبة الإمام فحسن، وإن كان بعيدا وسمعها من المذياع إذا انتهت يصلي أهل الخيام بخيامهم، ومن كان قريب المسجد وأمكن يصلي صلى فيه، لأن الجماعة كلما كثرت كانت الصلاة أزكى، لحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ثم يشتغل من بعد صلاة الظهر والعصر بالتلبية والذكر والثناء على الله وتمجيده. ينبغي أن يشغل هذا الوقت كله إلى غروب الشمس كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. لما وصل إلى عرفات ضربت له قبة من أدم من جلد في نمرة حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس ركب ناقته القصوى وأتى إلى موضع المسجد الآن وخطب الناس وهو راكب خطبة عظيمة وضح فيها ما على الناس وما يجب عليهم وما أبطله من أعمال الجاهلية من الربا والدماء والثغرات وغيرها، ثم قال للناس بعد ذلك عندما وقف إلى في الموقف شرقي الصحراء عند الجبل الذي سميه العامة جبل الرحمة، وهو اسمه عند العرب جبل إلال، كما يقول النابغة في يزرن إلالا يعني الإبل وافدة الحج من شرقي الجزيرة من لصاف وثبرة، لصاف اللصافة التي شرقي المملكة، يزرن إلالا سيرهن التدافع، اسمه عند العرب إلال. هذا الجبل النبي وقف شرقي الصحراء وقال: وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، بطن عرنة هو مجرى الوادي الذي يمر عن جانب المسجد. ثم أرسل رسله إلى الناس في منازلهم يبلغونه يقول لهم: أيها الناس إلزموا منازلكم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وفي هذا الحديث شاهد على أن العرب كلهم من ذرية إبراهيم، لأن النبي لما حج معه من هم من عدنان ومن هم من قحطان ومن غير ذلك، فقال: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فهذا دليل على أن العرب كلهم من قحطان وعدنان من ذرية إبراهيم، وإن اختلفت أقوال الناس في معرفة الأنساب. وبقي عليه الصلاة والسلام في محله راكبا ناقته إلى أن غربت الشمس وهو يدعو، يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو خير الدعاء، مع أنه كما قال الأعرابي هذا لربي، لأنها لا إله إلا الله هذا نفي الشريك إلا الله وإثبات الألوهية له، له الملك يعني لا شيء لنا إلا منه، إذن نطلب منه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو القادر على كل شيء. فعندما يقول الإنسان هذه الكلمة العظيمة فإنها مستلزمة مطالبه وحوائجه، ما دامت أنه ليس لأحد شيء يملكه ملكا مطلقا في هذا الوجود سوى الله، إذن لما نقولها نسأل المالك لكل شيء أن يعطينا من هذا الذي الملك العظيم ما كنا محتاجين إليه، فالإكثار منها مهم. ويحسن بالذي يحج أن يأخذ معه شيئا من كتب الأذكار، لأن الأكثرية من الناس لا يحفظون أذكارا كثيرة، فإذا قرأوها مكتوبة أعانكم بإذن الله على ذلك. وقراءة الأذكار أفضل من قراءة القرآن في عرفات، لا شك أن القرآن أفضل الكلام، لكن لكل مكان ما يخصه. النبي قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. بقي النبي في هذا الموقف لما غربت الشمس، فلما غربت انصرف وكان مفطرا صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. فشد شنق لناقته زمامها الرسن بحيث يقرب رأسها مؤخر رأسها إلى أن يصل مقدمة الرحل أي القتب أو الشداد أو كر الناقة، ويقول للناس: أيها الناس السكينة، السكينة يعني إلزموها، فإن البر ليس بالإضاع، من كلمة السكينة، السكينة مفعول به منصوب أي إلزموا السكينة، فإذا وجد فجوة فراغا نص، والنص هو الإسراء. ولما وصل مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه وقف وحط عن رواحل، وأذن المؤذن كما أذنوا في عرفات أذنا واحدا، ثم أقيمت الصلاة المغرب فصلاها ثلاثا، ثم أقيمت صلاة العشاء فصلاها ركعتين، ثم نام صلوات الله وسلامه عليه. فلما طلع الفجر المبكر استيقظ وصلى الفجر في أول وقتها ليتفرغ للوقوف في مزدلفة، ثم وقف في الموقف وكان فيه جبل يسمى قزح، بني على مكانه المسجد الموجود الآن في مزدلفة، لما كثر الزحام واشتدت الأمور وأزيل ذلك الجبل وبني في مكان هذا المسجد. النبي وقف عند الجبل وجعله بينه وبين الكعبة وقال للناس: وقفتها هنا، وجمع هي مزدلفة، كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. جميع ما شمله اسم مزدلفة فهو موقف، لا شك أن أفضله الموقع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يزاحم الناس بحيث يؤذي ويتأذى ليقف فيه، يقف حيث تيسر له، كما قال ذلك عن عرفة. وبقى صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حتى أسفر جدا، لكن قبل طلوع الشمس، ثم ركب وأمر بالتقطة له الحصيات الجمار، سبع حصيات، كأنه والله أعلم أراد أن يعلم الناس أحجام الأحجار التي يرنى بها. فلما أخذها هزها بيده صلوات الله وسلامه عليه وقال: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ أحجارا بقدر بيض الدجاج أو أكبر أو حولها ويرمي بها، ولا أن يأخذ حبات كحبات سمسم يرمي بها، وإنما يرمي بهذا القدر، لا حرج إن زاد قليلا أو نقص قليلا، لأن الدين مبني على اليسر، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: يسروا ولا تعسروا. ثم توجه إلى مزدلفة، وصادفته امرأة من خثعم عند ركوبة، وقد استردف معه من مزدلفة الفضل ابن عباس ابن عمه، وكان في من عرفات استردف أسامة بن زيد ابن حارثة إلى مزدلفة، فاعترفت المرأة الخثعمية وقالت لها: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، لا يستطيع يسافر ولا يتناسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دليل على جواز الحج عن الغير، أن يحج الإنسان عن غيره، وأن تحج المرأة عن الرجل، وأن يحج الرجل عن المرأة. وسار صلى الله عليه وسلم وهو يلذي إلى أن وصل جمرة العقبة، وكانت جمرة العقبة في أسفل منى قريبا للعقبة المخرج الآن الذي وسع، وكان في السابق يرجع الناس إلى مكة من حيث دخلوا من أول منى من عند وادي محسر، لكنه الآن لما وسع صارت المسالك كثيرة وفتحت طرق أخرى بتوفيق الله جل وعلا لهذه المملكة وعنايتها بما أماكن الحج وتيسيرها المسالك والمداخل والمخارج، أعمال نسأل الله جل وعلا أن يكافئها عليها بالتوفيق للتمسك بهذا الدين والدفاع عنه وإعزازه وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء والحزم في محاسبة من يتناجلون أو يتجرؤون على مناسك الدين. فلما وصل إلى العقبة وقف مستقبلا المرجم موضع العقبة جمرة العقبة، مكة على يساره ومنى عن يمينه والعقبة على مواجهته، وكانت العقبة جبل يقف الناس في سهل بجانبه، إذا كانت مكة عن اليمين فعن اليسار ومنى عن اليمين، فرماه من واجهة الجبل. فيما بعد أقيم أشبه يكون بنصف العمود لاصقا بالجبل، وبقي الجبل إلى وقت غير بعيد حتى أزالت الحكومة المملكة، عندما كثر الناس وغشاه وصار على الناس مشقة كبيرة وزيل الجبل. جمرة العقبة هي نصف دائرة، لأن الجبل كان ذا، فكان بعض الناس ربما وقف فوق الجبل ورمى الجمرات يسقطهن إسقاطا على الموضع، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه، كان يلبي إلى أن وصل جمرة العقبة. فلما وصلها بدأ يرمي الجمرات، وقف عن التلبية، ولما انتهى من جمرة العقبة رجع إلى قرب مسجد الخيف، موقع المسجد الآن، منزله الذي نزل فيه، ثم نحر بيده هو 63 بدنة 63 بعيرا في موقف واحد، ينحر هذه ثم ينحر كل واحدة واقفة معقولة اليد، تقف على 3 قوائم. فلما نحر 63 بدنة أعطى المدية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنحر البقية 37، وأمره أن يتصدق لجلالها، وألا يكون أجر الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. ثم قال للناس: من شاء اقتطع، أي من أراد أن يأخذ لحما فليأخذ. ثم حلق هو صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه، حلقه الحلاق، وبعد ذلك وأمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم، قطعة صغيرة، وطبخت في قدر فأكل منها هو وعلي لأنه أشرك عليا في الحج في الإحرام. علي لما قدم من اليمن قال له النبي بما أحللت؟ قال أحللت بما أحل أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن معي الهدي فلا تحل حتى لا نحر الهدي. وبقي علي محرما. النبي أمر هذا بأن يبقى محرما. أبو موسى الأشعري في نفس السنة جاء إلى النبي وقال له النبي بما أحللت بما أحرمت؟ قال أحرمت بإحرامك إحرام رسول الله. قال هل معك هدي؟ قال لا. قال تحلل فتحلل من عمرته. وهذا من لطف الله بالعباد، يتبين بذلك أن من أحرم بإحرام مثل إحرام غيره أنه إن شاء استمر عليه وإن شاء تحول عنه بالتحلل. ثم أكله علي مشربا من المرق، ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى. هو لم يسعى لأنه قد سعى قبل الحج، عندما طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة وأمر الناس أن يتحللوا الذين لا هدي معهم. ولما لما تمنعوا قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والعرب كانوا في الجاهلية يستعظمون أن يأتي الإنسان بعمرة في أيام الحج. فقال له رجل أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا؟ يعني هل هي من خصائصنا؟ قال لا، بل لعمل الأبد. قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فصار سائغا لكل من أحرم بالحج. إذا وصل مكة وطاف وسعى إن شاء أن يتحلل تحلل. وستجد في القراءة في الكتب في الفقه بعض خلافات، لكن السنة هي هذه. ثم النبي خطب الناس بعد ذلك وبين لهم، وكثر السؤال يسألونه. أحد يقول لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، وأحد يقول حلقت قبل أن أنحر، وأحد يقول نحرت قبل أن أحلق. وكل هذه الأسئلة من سأله قال افعل ولا حرج. الترتيب الأفضل إذا وصل الإنسان منى أن يبدأ برمي الجمرة، ثم بعد رمي الجمرة ينحر هديه، ثم بعد نحر الهدي يحلق والحلق أفضل، أو يقصر، ثم بعد ذلك يذهب يطوف بالبيت ويسعى إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل الحج. أما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى قبل الحج فلا سعي عليه، وإنما عليه طواف الإفاضة. من فعل ثلاثة أمور، أمرين من هذه الأمور الثلاثة التي هي الحلق والرمي والطواف بالبيت وما يتبعه، من فعل اثنين من هذه الأعمال الثلاثة يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول يجوز له به الطيب وتقليم الأظافر وقص الشارب وتغطية الرأس ولبس الملابس المعتادة، ولا يبيح له عقد النكاح ولا الجماع. أما إذا طاف رمى وحلق ونحر وطاف بالبيت وسعى فقد حل له التحلل الكامل وأصبح كأنه لم يحرم. رمي الجمرة السنة لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس. السنة في مزدلفة أن لا ينصرف الإنسان إلا بعد صلاة الفجر، لكن يجوز في آخر الليل الانصراف من مزدلفة، والخلاف في هذا معروف، لكن أذكر ما هو الأشهر في السنة، ولكن فيها خلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها. السنة أشياء، يجب أن يبيت الناس في منى إذا وجدوا مبيتا، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما من لم يجد مبيتا في منى فيبيت حيث شاء، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة في رمي الجمار يوم النحر بعد طلوع الشمس، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، وهذا هو أفضله. ويجوز الرمي بعد الغروب لمن فاته الرمي في النهار أو وجد نفسه محتاجا لئلا يقبل. ويجوز الرمي قبل طلوع الشمس، إلا أن الأفضل عدم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة لما أرسل ابن عباس وعددا من فتيان بني عبد المطلب مع النساء حين انصرافهن من مزدلفة آخر الليل، قال يقول ابن عباس فجعل يلطح، يعني يضرب أفخاذهم، هؤلاء الفتيان يلطح أفخاذنا ويقول أي أبيني، يعني أبيني تصغير يا بني، لا ترموا حتى تطلع الشمس. لكن رمت أم سلمة ليلا ورمى غيرها ليلا، فدل على جواز ذلك لمن احتاج إليه، ومن لم يحتج فالأولى أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقت رمي الجمرات بعد زوال الشمس. النبي لم يرمي في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر إلا بعد الزوال. جاء رجل وسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له متى أرمي يا أبا عبد الرحمن؟ قال له إذا رمى أمراؤك، وكان الأمراء أمراء الحج يحرمون مع الناس ويرمون معهم الجمار، وكانوا ما لا يتقدمون حال ما تزول الشمس، لأن الأمراء كثيرا ما يحبون الرفاهية فينتظرون قليلا. قال إذا رمى أمراءك، قال كيف أرمي؟ كم متى أرمي؟ قال كنا نتحين الزوال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نتحراه، ما يقدمون على الرمي إلا إذا زالت الشمس. فلا شك أن هذا هو القول الحق، وما سواه فهو خلاف السنة، لأنه العمل والنقل الذي نقله الصحابة رضي الله عنهم. في الأفضل لكل واحد بالحج أن لا يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يتعجل إلا بعد الزوال. وإذا كان يخشى الزحام فليتأخر. لمجرد البيان، لا أذكر أني رميته بعد الظهر مباشرة في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، إلا فيما سبق يوم كان الحج حجا خفيفا لا أخطار فيه. لكن من حين ما كثر الزحام من ما بعد عام 80 أو من سنة 80 فما بعد، لا أذكر أني رميته بعد الظهر مباشرة إلا مرة واحدة لأمر يقتضي ذلك. لا أرمي في اليوم الثاني عشر إلا بعد العصر، ولا رميت مرة بعد العصر ووجدت أي زحام مرهق، ولا رميت بعد العصر إلا وجدت مجالا لأن أقف بعد الجمرة الأولى والوسطى أدعو. فلو أن الناس تحينوا ذلك لوجدوا أن العمر فيه سعة، لكن الناس يحرجون أنفسهم ويضيقون عليها. إذا انتهت هذه الأعمال، المشروع للناس أن لا يغادروا مكة إلا بوداع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني في صبيحة في يوم النفر في كل وجه، من يريد الجبال ينفر من الجبال، من يريد الجنوب عن طريق تهام يأخذ الجنوب، من يريد الشمال إلى غير ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم للبيت، يقول فأمر أن يكون آخر عهدهم للبيت. وفي الحديث الآخر كلها عن ابن عباس يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا ينفروا حتى يطوفوا بالبيت، إلا أنه رخص للحائض والنفساء. المرأة الحائض إذا جاء وقت السفر وعليها الحيض لا تحتاج لأن تطوف للوداع، وكذا النفس. أما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ولا يتم إلا بذلك. أركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والواجبات الإحرام من الميقات لمن يفد، والبقاء في عرفة إلى غروب الشمس في يوم عرفة، والمبيت في مزدلفة إلى آخر الليل إلى أن يمضي ثلثاء الليل إلى أن يغرب القمر، وأن يبيت ليالي منى في منى، وأن يرن الجمرات. هذا مجمل أعمال الحج باختصار. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق حجاج بيته الحرام لأداء المناسك على أحسن حال، وأن يوفقهم للفوز بأوفض أوفر حظ وقدر من الأجر، وأن يعيد الحجاج من حجهم وقد كفرت خطاياهم وحطت عنهم ذنوبهم، وأن يجعل حج هذا العام حجا مباركا على الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يوفق الأمة الإسلامية لأن تجتمع كلمتها ليتحد صفها وتميز بين صديقها وعدوها وتقوي صلتها بخالقها جل وعلا وتحسن التوكل عليه وتلتمس منه النصر، فإنه لا ينصر مسلمين الكافرون أبدا، فإن الكفار ودوا ما علفنا. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق هذه المملكة الدولة السعودية أن يوفقها للحزم بصيانة العقيدة وحراسة الأخلاق والعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير الأمن والأمان لوفود بيت الله من حجاج ومعتمرين، ولكل قاطن في هذه المملكة لدين أو دنيا ولأهلها، وأن يكون ذلك من ولاة أمرنا ابتغاء مرضات الله وحبا في اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يكافئهم على ذلك بالتوفيق لأمثاله من أفعال الخير وصيانة هذه البلاد عن كل فتنة وبلية، وتوفيق لها بأن تكون قوية التمسك بالدين شديدة التعظيم له قوية الغيرة عليه، كما أسأله جل وعلا أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كربة أهل العراق، ويخبث من يريد الدين بالسوء، وأن يوفقهم لأن تجتمع كلمتهم على ما يحقق الأمن لبلادهم واتقاء شرور الأشرار، كما أسأله جل وعلا لبلاد الأفغان مثل ذلك ولفلسطين بأن تجتث أصول اليهود منها، ولن يكون ذلك إلا إذا جاء الوقت المحتوم، كما سأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لاتحاد الكلمة والتحام الصف والتمسك بالدين. لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا بالدين، كما جاء في الحديث الصحيح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومراجعة الدين لا تكون إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإخلاص العبادة لله وتحكيم شريعة الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وخراباتنا وأهل بلدنا وجميع بلاد المسلمين، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لمعالي شيخنا هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه ويمتع في صحته، وأن يبارك في جهوده. وأستأذن معالي الشيخ في إكمال هذا اللقاء المبارك، حيث يشاركنا عدد من الإخوة في مناطق المملكة. وقبل أن ننتقل إلى أسئلة المسابقة، نبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. معنا الشيخ عبد العزيز العنزي، عضو الدعوة والإرشاد، لإلقاء أسئلة الإخوة هناك، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم معالي الشيخ، ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يسأل، يقول: بعض الناس يتهاونون في الحصول على تصريح الحج نظرا لأنهم حجوا في أعوام قريبة، فهل على من يذهب بدون تصريح حج إثم في حجه أم لا؟ أحسن الله إليه.
الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة. في الواجب على المسلم أن يحرص على التمسك بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أوامر الدولة في تحديد أوقات الحج للناس خلال كذا وكذا لا يحج الواحد، هي لمصلحة الحجاج وتوفير أسباب الراحة والسعة لهم، فينبغي للناس أن يحرصوا على التقيد لما تصدر به هذه الأوامر، ومن خالف الأوامر لا شك أنه يأثم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنه صاحب مؤسسة تجارية ويريد الحج، وعليه مبالغ لدى بعض الشركات. يقول: حيث أن تعاملنا بالآجل ومدة الفاتورة شهرين من بداية صرفها، فهل يجوز لي أن أحج علي مبالغ متأخرة لهذه الشركات؟
إذا كانوا لم يتقدموا بطلب منعك من السفر فلا بأس أن تحج، إلا إذا كان عدم حجك يجعلك قادرا على المبادرة في السداد وكانوا يطالبون بذلك. والظاهر أن الناس يتسامحون في هذه الأمور، لكني أنصحك إذا حججت، وأنصح جميع الحاضرين ومن يسمع، أن يحرص الإنسان يدعو الله جل وعلا أن يوفقه لقضاء كل ما عليه من حقوق لله جل وعلا ولعباده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يريد الحج لهذا العام، ولكنه لا يستطيع أن يكشف رأسه لوجود ألم به، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أحسن الله إليه.
يحج ويغطي رأسه ويؤدي الفدية، وفدية تغطية الرأس هي أحد أمور ثلاثة: ذبيحة يذبحها لفقراء مكة، أو إطعام 6 مساكين لفقراء مكة من فقراء مكة، أو صيام 3 أيام، فدية اللباس أو تغطية الرأس أو تقليم الأظافر أو حلق الشعر لمن كان اضطر لحلق شعره لقروح تحتاج إلى علاج، وأمثال ذلك يترتب على هذا، كما جاء في حديث قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتساقط على وجهه، قال: أيؤذيك هواء رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وفعل كذا وكذا وعلمه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أريد الحج نيابة عن شخص متوفى، هل يجوز لي أن أدفع عنه تكاليف الحج من باب الإحسان إليه، أما أخذ تكاليف الحج من مال الشخص المتوفى؟ أحسن الله إليه.
إن كان المتوفى أوصى بأن يحج عنه من تركته فخذ النفقات منها، وإن لم يكن هناك وصية وأحببت أنت أن تنفق على نفسك في هذا الحج ابتغاء الأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنه يريد الإنفاق على حجه هذا العام من راتبه الشهري، مع أنه مقصر في أداء بعض العمل ولا يؤديه على أكمل وجه، يقول هل يعتبر هذا من الإنفاق من مال المحرم أم لا؟ أفيدوني أحسن الله إليك.
إن كان لديك مال أطيب من هذا الكسب وأنقى فأنفق منه، لا شك أن أداء الأعمال بالقدر الذي جعل على الناس أن يقوموا به هو مما يجعل الكسب حلالا، وأما من يحتال للتخلص من بعض الواجبات أو يقصر في الحضور أو يتقدم في الانصراف أو يغيب بدون اضطرار فلا شك أن هذا مما يدخل الخلل في المكاسب. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنه في السنة الماضية حج ولم يستطع المبيت بمنى لعدم وجود مكان متهيئ، يقول فبتنا في مزدلفة، فهل يلزمنا في ذلك شيء؟
لا يلزمكم شيء. إذا لم يجد الواحد مبيتا في منى نفسها فليبت في أي موقع يكون أرفق به، ولا يلزم أن يكون المبيت في مزدلفة ما دام أن أرض منى لم يتيسر له مبيت فيها، فليبت في أي موقع، في العزيزية، في ششية، في الروضة، أو في أي موقع يتيسر له ويكون أرفق به. وكثير من الناس يحرص لأن يذهب إلى مزدلفة إذا لم يجد في منى، يزداد تعبه ومشقته في هذا الأمر وبعده عن مواضع الجمر، فإذا لم يجد في منى مكانا ينزل فيه أو يبيت فلا عليه أن يذهب إلى أي موقع يتيسر يريده.
أشكر الإخوة في مدينة العرض وأشكر فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد، وننتقل إلى أسئلة الحضور لأن لدينا أسئلة كثيرة في المواقع وفي الإنترنت، ونبدأ بأسئلة المسابقة مع الأستاذ خالد رميح. هذه المسابقة فيما يتعلق محاضرة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على ما بينا في هذه الكلمة الطيبة المباركة. هناك بعض الأسئلة للتذكير فقط وليس للتعجيز. اذكروا آية وحديث تدلان على فرضية الحج. تفضل محلك.
تفضل.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. تركت الصيام مع أن الصيام هو مؤخر على الحج في هذا الحديث. الحج في هذا الحديث مقدم على الصيام ولذلك ما استطعت. نعم.
تفضل استلم الجائزة.
تعال.
والجائزة مجموعة من كتب علمية وأشرطة وجهاز جوال. سلم على الشيخ.
السؤال الثاني، ما هو خير الدعاء يوم عرفة الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
أولكم رفع يد الله ما انتبه لهنا لا بس حد الأثنين. تفضل.
نعم.
شو اسمك؟ نعم ما شاء الله خبر إن شاء الله.
من أي دولة؟ ما شاء الله من بريطانيا.
لا ما والأصل من بنغلاديش.
تفضل
تفضل.
هذه السفر العربي هذا إن شاء الله بعد النوعية.
السؤال الثالث والأخير في هذا في هذه الأسئلة: من وصل إلى منى ما هو الأفضل له من الأعمال في يوم العاشر على الترتيب والاختيار؟ تفضل تفضل
تفضل. هالقريب اللي شاركته ونعم أنت. أي أنا أسمع ما خالف.
نعم
ثم
النحر ثم
خلاص موفق ان شاء الله. فعل ولا حرج.
طيب ناخذ الاخوه ياخذون اسمه اللجنه وسيعطى الجائزه. نبدا الان باسئله الحضور.
نعم اسئله الحضور. حفظكم الله سماحه الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هل تكشف المراه وجهها اثناء الطواف؟
إذا لم يكن هناك رجال يرون وجهها ويضرون إليه كشفت، أما إذا كانوا يضرون إلى وجهها فإنها تستر وجهها حتى ولو كان في حال الإحرام. نعم.
سائل آخر يسأل يقول: رجل حج فرضه ويريد أن يحجج عن نفسه هل يجوز وهو قادر ومستطيع؟
لا أرى جواز ذلك ما دام حج الفريضة هو، فلا أرى أنه يحجج عنه أحد. المسألة فيها خلاف لكن لا أرى ذلك.
نعم. هذا السائل يقول: ما حكم من باشر أهله في نهار رمضان من غير أن إنزال ولقصد المداعبة؟
إذا لم يتم إيلاج فهو حام حول الحمى وأوشك أن يرتع فيه، إذا لم يتم إنزال ولا إيلاج فهو ذنب يستغفر الله منه وصيامه صحيح. أما إن كان تم الإنزال نتيجة هذه المداعبة فقد فسد صومه وليس عليه سوى ذلك.
سائل آخر يسأل يقول: حكم الرمي قبل الزوال في أيام 11، 12، و13؟
أرى أنه خلاف السنة ولا يجوز.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: شخص يطوف بالبيت طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة، فهل لكم للطواف أو يقطعه ويصلي ثم يكمله؟
بل يدخل مع الناس ويصلي ثم يتم الطواف، فإن كان الزحام شديدا ويجد مشقة في الخروج وفي العودة فليكمل طوافه ويصلي بعد ذلك.
نعم حفظكم الله. هذا السائل يقول: بالنسبة هل لبس القفازين للرجال من محظورات الإحرام؟
هذا مسكوت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم أن يحرم بإزار ورداء، فإن لم يجد فليحرم بالسراويل. السروال لا يسمى عند العرب سروال وإنما يقال سراويل، الواحد يسمى سراويل وجمعه سراويلات. وقال يحرم بنعلين، فإن لم يجد فالخفين، يلبس خفين. وقال النبي فليقطعهما أسفل الكعبين. ثم لما تكلم بهم وهو في مكة في عرفات لن يذكر الخطا، فيرى الصحابة ابن عباس وغيره وهو إن شاء الله صحيح أنه لا يجب الخطا.
يسأل آخر أيضا نفس السؤال يقول: بالنسبة للزعفران وكذلك استخدام الصابون والشامبو التي فيها عطر، هل هي من محظورات الإحرام؟
نعم من محظورات الإحرام، كل ما فيه عطر وإن كان للنظافة يتجنبه، وسيجد في الماء وحدهما يزيل الدرن، وإذا احتاج فبالمزيلات التي لا عطر فيها.
هل نصلي الوتر في مزدلفة أم لا نصليها؟
النبي لم ينهى صلوات الله وسلامه عن الوتر في مزدلفة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ربما ترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الناس، وإلا فإن الصحابة صلوا وكما في الصحيح في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها كانت تصلي فتهجد في مزدلفة وتقول لغلامها: يا بني انظر إذا غاب القمر أخبرني حتى ننصرف، فتستمر في صلاتها. ولم ينكر أحد من السلف من الصحابة ومن بعدهم على أحد يصلي صلاة الوتر أو التهجد في مزدلفة.
يسأل: ما حكم الجمع في قول أحب الله ورسوله، أم أن هناك نهي عن هذا القول؟
لا لا نهي، لأن هذه ليست من الذي يحتاج ثم، إنما يقول أحب الله ورسوله، أي في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قصة ذاق طعم الإيمان أو ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث الصحيح. نعم.
يقول السائل وآخر سؤال في هذه المجموعة، يقول: حجيت عام 1400 من الهجرة وفي نفسي شيء منها من القصور الحاصل لها، فهل تعتبر حجة الإسلام مع أنها أول حجة؟ فإذا حجيت بإذن الله في هذا العام، فهل تجزئ أو تجبر ما حصل في الأولى؟
إذا لم ترتكب في الحجة الأولى في تلك الحجة مبطلا للحج فهي إن شاء الله حجة صحيحة، ولا يبطل الحج إلا الردة عن الإسلام في ذلك الوقت أو الجماع قبل عرفة، وما بعد ذلك ففيه الخلاف القوي.
السؤال الأخير: ما حكم من جامع أهله في يوم صيام القضاء في النهار في غير رمضان، هل عليه شيء؟
لا لا شيء عليه، أفسد الصوم فقط وأساء في هذا الشيء، ولكن لا إثم عليه.
أستاذ معالي الشيخ، أسئلة الإخوة في الإنترنت وكذلك الإخوة في بقية المناطق، ونبه الإخوة جميعا أن الأسئلة دائما التي ستعرض هي أسئلة ما يتعلق بمحاضرة الشيخ، ولدي أسئلة كثيرة خارج الموضوع، سواء الإخوة في الإنترنت الذين يتابعون معنا هذه اللقاءات أو كذلك في المواقع، فإن ننبههم أننا نبدأ بعرض الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. ونبدأ بهذا السؤال عبر الموقع، يقول السائل من دولة الإمارات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الشيخ، ما حكم حج من عليه دين للبنك أو للأشخاص؟
الحج صحيح، وليس من شروط الحج أن لا يكون على الحاج دين لأحد، شروط الحج الإسلام ثم بقية الأركان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل يقول: هل من حق الأبناء على الآباء أن يدفعوا لهم نفقة الحج؟
لا، ليس من حقهم هذا، لكن إذا أحسنوا إلى أبنائهم، أحسن الزوج إلى زوجته إلى بنته ودفع لهم نفقة الحج، فهذا من الإحسان إليهم ومن التربية الحسنة وتسهيل أداء العبادات، لأنه ربما تشتمل على دعوات للآباء من الأبناء مستجابة، لكن لا يجب عليهم وجوبا. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل يقول: ما حكم من اشترط مبلغا معينا ليحج عن غيره؟
لا شك أنه يكره على الاشتراط، يقول: لا أحج عنك إلا بكذا وكذا.
هذه السائلة تقول: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يصح؟
نعم يصح، حتى ولو كان رضيعا، فإنه ثبت في الصحيح في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تجاوز ذا الحليفة أي ميقات أهل المدينة والتقى بركب فسألهم قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله. فما كان من امرأة معهم إلا أن أخرجت طفلا صبيا في من محفتها بيديها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فللصغير حج، لكنه لا يجزي عن فريضة الإسلام إذا بلغ. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأختم بهذا السؤال الذي وردنا عن طريق الموقع، يقول: معالي الشيخ، نأمل معاليكم توجيه الشباب وتحذيرهم من الانحراف الذي ضلل كثيرا منهم.
أشكرك على هذا الطلب. لا شك أن أمر الانحراف أمر خطير. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإياكم والغلو في الدين. والله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب وغلوهم إنما ذكر ذلك منبها لنا بما يقتضي تحذيرنا من الغلو. والنبي يقول: دين الله وسط بين الجافي والغالي. نصيحتي للشباب أن يحسنوا ملاقاة العلماء ومساءلتهم، وأن يتأدبوا في أسئلتهم، وأن يكون همهم معرفة الحق، وأن يكثروا من القراءة في كتب السنة وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، ليعرفوا كيف تكون المواقف في أيام الفتن. وينبغي للإنسان ألا يغتر بفهمه، إذا فهم أمرا فإن السنة متعددة الروايات. ينبغي للإنسان أن إذا سمع أمرا ألا يظن أنه هو السنة كلها، أنه السنة كلها. وإذا أشكل عليه أمر فليسأل أهل العلم الراسخين فيه، وليتجنب الذين عندهم مبادرة دون تأمل. نصيحتي للشباب أن يقرأوا في سير الصحابة. من رحمة الله لهذه الأمة أنه ما من فتنة طرأت وحدثت إلا وكان وجد مثلها في صدر الإسلام. من أول الفتن الخطيرة في صدر الإسلام قصة عثمان رضي الله عنه أرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم الذي جهز جيش العسرة فهي أول فتنة وأول باب شر فتح على المسلمين. لا شك أن قتل عمر رضي الله عنه كان كسرا للباب الذي كان حائلا بين الناس والفتن، كما في حديث حذيفة. ثم تتابعت الفتن في عهد علي رضي الله عنه أرضاه، وخرجت الخوارج وكفروا الناس، ويقال عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لأن أهل الأوثان يريدون أن يدعوهم إلى الدين. وما حصل ذلك إلا بسبب الغلو الذي لم يصحبه حكمة وروية وفقه في الدين. وإن اطلع الإنسان على كلام الفقهاء فقط، النبي يقول في الحديث المخرج في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس مجرد معرفة الأقوال، معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر فيما جاء عن الله وعن رسوله. فنصيحتي للشباب في كل مكان، إذا لاحت لهم فكرة أو ظنوا أن هذا العمل الأهوى الأحسن وأن ما سواه خطأ، أن يرجعوا إلى العلم الراسخين فيه. ثم إن الطوائف والتجمعات والأحزاب والشيع خلاف منهج الإسلام. المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. الشيع الجماعات، أول جماعة كانت فتقا في الإسلام هي قصة عثمان رضي الله عنه وخرج عليه، ثم تعددت المشاكل. ولذلك لما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهم عن الفتن، قال: فتنة الرجل في أهلي ومالك تكفرها الصلاة كذا، قال: لا أسأل عن هذا. قال: تسأل عن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: أحرِ به ألا يغلق. قال: أجل. تلاميذ حذيفة سألوا حذيفة وقالوا هل كان عمر يعرف الباب؟ من الباب؟ قال نعم يعرفه كما يعرف أن دون غد الليلة. فأسأل الله أن يصلح الشباب المسلمين في كل مكان وأن يوفقهم لتحصيل العلم النافع. ثم إني أحث طلاب العلم الشباب أن ينهلوا من العلم النافع من فقه القرآن والسنة ويكثروا مطالعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأوا يسروا ولا تعسروا. ما دخل الرفق في شيء إلا زانا. الحياء من الإيمان. إن الحياء لا يأتي إلا بخير إلى غير ذلك. يقرؤون في السنة. لا يأخذ الواحد كتابا فيه عدد من الأحاديث ثم يرى أنه أصبح عالم الدنيا ووحيدها والله المستعان.
شكر الله لمعالي الشيخ على هذا اللقاء المبارك وأنبه الإخوة على محاضرة الغد مع فضيلة الدكتور صالح بن غانم السلان عضو التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في موضوع صفة الحج الأول. وأنبه الإخوة أن جميع الأسئلة التي وردت لدينا إن شاء الله ستلقى على بقية المشايخ إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات المباركة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده أوضح للناس المحجة بين لهم أصول الدين وفروعه تركهم يوم تركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك أمرا تحتاج الأمة إلى معرفته في حاضرها ولمعرفة ما يقربها إلى مرضات ربها إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه أكمل بيان وأوضح. فما من أمر إلا أعطانا به علما إما تفصيلا وإما أصولا. بين أركان الدين واجبات العبادات وفرائضها ونوافلها. بين ما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة. أوضح لنا إيضاحا كاملا ولا غرابة في ذلك يستدده ربه جل وعلا وأعطاه جوامع الكلم أرسله باللسان العربي وهو أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه. أمر الحديث في هذه الليلة عن الحج. الحج أحد أركان الإسلام فرضه الله جل وعلا في كتابه الكريم في قوله جل من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحج أحد مبان الإسلام فهو الركن الخامس من أركان هذا الدين كما في الصحيح من حديث ابن عمر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. ومن هذه الأركان الخمسة الحج. والحج ربطه الله جل وعلا بأمور معلومة محسوسة يقول سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما جعل أمر العبادة أمرا يتخبط الناس فيه ويختلفون في حساباتهم وتحديد وقته ولكنه ربطه أمور محسوسة يشترك في معرفتها ومشاهدتها كل مبصر. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. حتى لا يتحكم أحد بمواقبية أزمنة عباداتها المفروضة. بينها الخلاق العليم الذي يعلم كل شيء على يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من رحمة الله بهذه الأمة في أمور عباداتها الواجبة المتحتمة أنها ترتبت على حسب قدرات العباد. منها أمور ينبغي ألا تنفك عن الإنسان ما دام يعقل وهو الإيمان، وهو استحضار شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله في الذهن والنطق بها عند الحاجة. وهذه ليس لها وقت محدد، وطولما الإنسان يعقل وفي حال يقظة فهي في ذهنه، وهي أعظم أركان الدين. تأتي بعدها الصلاة وهي مشتملة على الشهادتين، فلا تصح صلاة أحد إلا وأن يأتي بالشهادتين فيها. لا بد أن يشهد في صلاتها أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله، وهذا أمر مفروض على العباد. وبين أوقات الصلوات إجمالا في القرآن الكريم وتفصيلا في سنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وربطها بأمور محسوسة. الظهر يبدأ وقته إذا وقف الظل عن الانكماش والتقلص، ثم بدأ بالزيادة الزوال، هذا وقت الظهر، وهو الذي يسمونها الصحابة الأولى. العصر إذا صار ظل الشيء من شاخص جدار أو غيره بقدره بعد ظل الزوال. المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق اللون الأحمر، الفجر إذا انشق النور وتبين من جهة الشرق. هذه أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي تشتمل على الشهادتين مربوطة في أمور محسوسة لا حسابية. تأتي الزكاة، فوجوبها من حيث الحد بتمام السنة، والسنة مربوطة في الأهلة لتعلم عدد السنين والحساب. يسألونك عنها قل هي مواقيت الناس والحج، فهي من المواقيت. يأتي الصيام وهو كذلك مربوط بالأهلة بالأمور المحسوسة، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروه إلى آخر ما هو معلوم. يأتي الحج وهو في شهر ذي الحجة، واعتماد دخول شهر ذي الحجة على رؤية الهلال يوم عرفة واليوم التاسع ليس بمجرد الحساب، وإنما هو التاسع وبعد دخول الشهر الهلال في أول يوم إلى آخره. ذكرت هذه المجملات لبيان أن أمور ديننا ومعرفة أوقات عباداتنا مبينة بيانا يشترك في تحقيقه ومعرفته القارئ وغير القارئ، المقيم والمسافر، الراعي في الفلاة والساكن في القصور. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأنها آخر الأمم وهي خير الأمم بنص القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيما يتعلق بالحج، من رحمة الله أنه لا نجعله في كل عام ولا في كل 5 سنوات ولا في كل 10، وإنما أوجبه مرة على المسلم القادر العاقل. ف في العمر مرة، لو فرضه علينا في كل سنة أو في كل 10 أعوام ما قدر الناس ولا وسعتهم أماكن الحج، ولكن اللطيف الخبير لم يجعله كذلك لحكم قد نعلم بعضها ويخفى علينا الكثير من ذلك. فضل الحج وقدره عظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيومه. ولما ذكر تفاصيل الأعمال قال: والعمرة للعمرة، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا يسر الله له الحج أن يحسن أداء الحج، أن يهيئ نفسه للحج إذا عزم عليه بالتوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، ليكون حضوره عند بيت ربه جل وعلا حضور من تخفف من التبعات وحط عن كاهله الأثقال وأقبل يطلب ربه المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله يقول: الحج أشهر معلومات، ما صار للناس أن يختاروا في أي وقت يحجون فيه، وقد كان الحج في هذه الأشهر قبل الإسلام، وحجه الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر الله الخليل أن يؤذن في الناس وأذن للناس في الناس بالحج. ورد في الآثار أن الأنبياء السابقين حجوا كما في الحديث: وأن كأني بصالح له جوار في هذا الوادي يجهر بالتلبية، إلى آخره. علينا إذا أردنا حجا أن نهيئ أنفسنا للحج، مناجاة الله جل وعلا عند بيته، التنقل في الأماكن التي أمر الله أن يتنقل العباد فيها، ابتغاء مرضات الله جل وعلا وطمعا في عفوه ومغفرته، أن نهيئ من النفقة ما يعيننا بإذن الله جل وعلا على أداء مناسك حجنا، أن يكون حجنا حجا مجردا عما يخدشه، أن يكون القصد في الحج التقرب إلى الله جل وعلا، إخلاص العبادة له، إظهار الافتقار إليه، تكرار التوبة والاستغفار في كل موقف. في حال الإحرام يكون الإنسان مناديا بتلبية التوحيد، وهي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تجب على كل أحد أن يقولها ويتقيد بها، إلا أنها الأفضل. الذي يسمع أصحابه منهم من يقول لبيك ذا المعارج، ومنهم من يقول لبيك حق الحق، إلى غير ذلك، لكنه لزم تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن تلبيته أكمل، لكن لا حرج على الناس أن يلبوا بما ورد من تلبيات الصحابة رضي الله عنهم، أو حتى من غير تلبيتهم، لأن معنى لبيك اللهم لبيك يعني إجابة للنداء وإقبالا لطاعة. ينبغي أن يكون الإنسان حارسا على نفسه في أيام حجه وفي كل وقت، لكن هذا الحج الذي هو رحلة إلى الله طلبا لمثوبته ورغبة في حط الخطايا والسيئات ينبغي أن يهيئ نفسه لذلك. يتجنب مجالس اللهو أو الخوض فيما لا يعني أو الوقوع في محرمات من غيبة ونميمة، وليتأمل قول الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في سياق الآية فلا رفث أي فيما يتعلق بأمر النساء في حال الإحرام، لا جماع ولا عقد نكاح ولا مغازلة ولا شيء. والفسق محرم في كل وقت، لكنه في حال تلبس الإنسان بهذه العبادة ودخوله فيها يكون تحريمه أشد وأبلغ. يفد الإنسان إلى بيت ربه يجعر بلبيك اللهم لبيك ثم يخلط فيها فسوقا، إذا رأى مجالس فسق نصح برفق، إن قبل منه وإلا فيفارق ذلك المجلس. ينبغي للحاج أن يجتنب ويتجنب المباهاة. قد يحج الإنسان ليقول أنا حجيت كذا وكذا مرة، ينبغي أن يحج ويتجنب المباهاة أو أن يعجب بنفسه، فإن العجب بما يقوم به الإنسان من عبادات هو داء قاتل لتلك العبادات. ينبغي لمن أراد أن يحج أن يتذكر ما عليه من تبعات وما عليه من حقوق. إن كان يقدر على أن يوصل الحقوق إلى أهله فليفعل، وإذا لم يقدر وكان بالإمكان أن يعتذر إلى أصحاب الحقوق بأنه سيحج وسيسأل الله أن يعينه على قضاء ما عليه فليفعل، ليتخذ نفقة مما حل من المكاسب. وهذا أمر مطلوب للإنسان في كل أموره، بأن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يبذل بالمعروف إلا مما كسبه كسبا حلالا، لأن ما كان من فاقر ابتغى وجه الله فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفيما يتعلق بالإنفاق على نفسه في سفرته للحج وفي كل أحواله ينبغي أن يتوقع المحرمات، لأن الإنفاق من المكاسب المحرمة إن لم يفسد العبادة أضعف أثرها وقلل من جدواها وخفف من زجرها للإنسان عن ارتكاب ما يشين من القول والعمل، يعود نفسه. العرب في الجاهلية لما أرادوا أن يبنوا بيت العتيق الكعبة اتفقوا على أن لا ينفقوا على بناء الكعبة إلا ما كسبوه من الحلال، فلم يستطيعوا أن يؤمنوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من الحلال، لأنهم أهل ربا أهل ميسر قمار إلى غير ذلك، فلما عجزت لهم النفقة بنوها لكن بنايتها على الوضع الذي نراه الآن. لأن الكعبة بنيت أول ما بنيت في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وكلما جاءها تعديل أو إعادة بناء تعاد على قواعده، حتى حصل انهدامها في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن شارك في نقل الحصى لبناء الكعبة، لكن لما كانت النفقة قليلة بنوها على هذا الوضع من حيث الطول والعرض. فهمهم كفار يعبدون الأصنام، اتفقوا على أن لا يدخلوا في الكعبة إلا ما كان من كسب حلال. المسلم الحاج ينبغي أن يهيئ نفسه لذلك بأن تكون نفقته حلالا، وإذا هو استشعر هذا الأمر ربما أثر عليه في حياته كلها بأن يتجنب المحرمات ويحذر من العمل الذي تكون مكاسبه مدخولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيحتاج المرء إذا سافر الإنسان للحج يهيئ نفسه لأنه مقبل على مواقف عظيمة، أولها التقاؤه بالبيت، ومن ناداته لبيك اللهم لبيك، ليستذكر بناء هذا البيت في وقت الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ثم ما حصل بعد ذلك. ويهيئ نفسه عند الطواف بهذا البيت لاستشعار هذه المكارم، وكم مضى لهذه البنية من القرون وتتوافد عليها وفود. في الجاهلية في الغالب أنه لا يفيد عليها سوى العرب، وإما قبل الإسلام، وبعد الإسلام صار يفيد لهذه البنية لهذه الكعبة من سائر صنوف البشر. لماذا؟ عامتهم بل كلهم إلا ما شاء الله، إنما يفد طلب مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والفوز بدخول الجنة. فإذا كانت هذه الأحوال مستشعرة في نفس الحاج هيأته بإذن الله في اغتنام الفرص. ثم إن الزمن يسير وإن كان أياما، فهو حري بأن يشغل بما ينفع الإنسان في الحاضر باهتداء قلبه وإضاءة مع جوانح نفسه، وفي المستقبل ما يحصل إن شاء الله من مغفرة الذنوب. إذا وصل إلى الميقات برا أو بحرا أو جوا هيأ نفسه للدخول في العبادة. إن كان يريد حج تمتع لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، تجرد من ملابسه المعتادة ولبس الإزار والرداء وهو لا يسمى إزارا إلا إذا كان يتزر به الإنسان، ولا رداء إذا كان يرتدي به، أما إذا كانت فيه أمور تجعله كأنه مخيط فإنه لا يسمى، وإن سمي إزارا فلا يكون إزارا ولا رداء. ينبغي أن يعتني بما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد المسلمين في عصورهم. يحسن بأن يغتسل الإنسان للإحرام، أن يقلم أظافره، أن يقص ما يقص من الشعر من آلة وشارب وأباط تنتف، تجملا لهذه العبادة واتقاء ما قد يؤذي أو يستدعي إزالة، ويمس طيبا ما تيسر له. ثم يلبي، النية محلها القلب، لكن إن أراد أن يشترط اشترط، والاشتراط لا يشرع بدون سبب، إنما إذا خاف الإنسان أن لا يتمكن من أداء الحج أو أداء ما يريد أن يحرم لأدائه من عمره، خاف من عائق يعوقه أو تعطل وسيلة نقله أو غير ذلك من الموانع، جاز له أن يشترط ويقول اللهم أن يريد الإحرام إن كانت عمرة قال بالعمرة، وإن كان حج قال بالحج أو بهما، فإن حبسني حابس ما حج حيث حبسني أو حيث حبسني. لما ثبت في الحديث من قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي كانت مريضة ذهب يزورها وقال لها لما لا تحجين معنا، النبي ذهب إليها في بيتها يزورها، قالت إني أجدني شاخية يعني مريضة، قال حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطت، قالت وكيف أقول، قال قولي اللهم نزل الحج فإن حبسني حبس محلي يعني تحللي حيث حبسني أو حبسني، فحجت واشترطت ولم يحبسها شيء. لكن هذا لا يسرع أن يقوله الإنسان بدون سبب، وإن اصطفقها على أنه يقوله إنما يقوله عند الحاجة، لأن النبي ما قال للصحابة اشترطوا، إذا أحرم شرع بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ويسن أن يقولها كلما كان في حال انحدار وانخفاض وكلما كان في حال صعود وارتقاء، ويستمر عليها. الرجال يرفعون بها أصواتهم لكنه صوت غير فاحش، لا يقلق ولا يزعج، ولا يسرون بحيث لا يسمعهم أحد. وأما النساء فيلبين لكن بصوت لا يسمعه الرجال سماعا يستدينونه تماما. ويهتم الواحد بالمحافظة على الصلاة، الصلاة يقول الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تؤدى كما صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. فيعتني الإنسان بأداء الصلاة في أوقاتها، إن احتاج إلى جمع في حال سفره في سفر جاد جمع، وإن كان السفر غير جاد يقف وقفات طويلة فالأفضل أن تصلي الصلوات في أوقاتها. والخلاصة أن الجمع رخصة والقصر عزيمة، القصر القول الراجح وجوبه في حال السفر، لكن لو لم يقصر ما تضر في الصلاة. يشتغل بالتلبية إلى أن يصل مكة شرفها الله، إن كان متمتعا يلبي تلبية المتمتع لبيك اللهم لبيك لبيك عمره، وإذا قال متمتعا به الحج فلا حرج، وإن كان حاجا عن أحد قال لبيك عن فلان الذي هو حاج عنه. إذا وصل مكة إن كان مفردا أو قارنا وفيه وقت واسع فالأفضل أن يتحلل ويجعلها عمرة، ولو كان نوى أنها قران أو نوى أنها إفراد، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجميع من حجوا معه أن يحلوا إحرامهم بعد الطواف والسعي ويجعلها عمرة، إلا من كان ساق هديا معه من الحل إلى مكة ليذبحه يوم النحر. وهذه العبادة سوق الهدي الآن إما أن تكون معدومة وإلا فإنها نادرة ندرة تقرب من العدم، كان في السابق يقبل الحاج ويسوق معه عددا من الإبل أو الغنم أو البقر هديا بالغ الكعبة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ساق في حجة الوداع 100 بعير ونحرها يوم النحر، وساق الصحابة رضي الله عنهم معه وفيما بعد. لكن الذي يسوق الهدي ما يتحلل من إحرامه حتى ينحر هديا، أي هدي التطوع، أما هدي التمتع والقرآن والقرآن فلا علاقة له بالإحرام. يتحلل الإنسان من إحرامه إذا أدى ما يحصل به التحلل كما سيأتي إن شاء الله. فإن تحلل إذا طاف وسعى قصر فالتقصير للعمرة أفضل من الحلق لأن الوقت قد يكون قريبا. ثم مكث حلالا في مكة أي لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم إذا كان معه أهل جامعهم يعقد النكاح يتزوج يخطب لا بأس. أما في حال الإحرام فلا جماع ولا خطوبة ولا عقد نكاح. المتمتع عليه أن يسعى مع العمرة مع الطواف العمرة ويسعى ويتحلل. القارن إذا سعى قبل الحج مع طواف القدوم يسقط عنه السعي بعد الحج. المفرد إذا سعى مع القدوم يسقط عنه السعي بعد الحج. أما الطواف فلا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة. إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة شرع للناس أن يتهيأوا للذهاب إلى منى. من كان على إحرامه ذهب إلى منى ومن كان تحلل بالعمرة أحرم ويحرم من محل سكنه أين كان. والسنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من يوم عرفة أن يصليها في منى. والذهاب إلى منى ليس بفرض ولكنه سنة مؤكدة يعني قبل عرفة. فإذا أصبح طلعت الشمس السنة له أن يتوجه إلى عرفات. والحاج في إقامته في حال إحرامه في منى وفي مسيره إلى منى من مكة أو من محل سكنه وفي توجهه من منى إلى عرفات ينبغي أن يكون مشتغلا بالتلبية. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا فيه إعلان التوحيد وفيه إعلان أنه لا شريك لله وفيه إعلان أن الحمد الكامل له سبحانه والنعمة له. هو الذي يسدي على العباد ما هم محتاجون إليه أو مضطرون ثم يختمه لا شريك لك. يبدأ في نفي الشريك في البداية والنهاية فهي تلبية التوحيد. إذا وصل إلى عرفات ينزل والأولى أن ينزل داخل عرفات خشية الزحام أو حدوث الموانق ثم يمكث في محل إقامة في عرفات في الضحى إلى أن يحين وقت الظهر. والسنة قصر الصلاة في عرفات لجميع الحجاج إلا من كان مسكنه عرفات فتقصر الظهر تصلى ركعتين وتقصر العصر تصلى ركعتين ويجمع بينهما وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا صلى الظهر إن كان حول المسجد وصلى مع الناس وسمع خطبة الإمام فحسن وإن كان بعيدا وسمعها من المذيع إذا انتهت يصلي أهل الخيام بخيامهم ومن كان قريب المسجد وأمكن يصلي صلى فيه لأن الجماعة كلما كثرت كانت الصلاة أزكى لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ثم يشتغل من بعد صلاة الظهر والعصر بالتلبية والذكر والثناء على الله وتمجيده. ينبغي أن يشغل هذا الوقت كله إلى غروب الشمس كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه أفضل الصلاة والتسليم لما وصل إلى عرفات ضربت له قبة من أدم من جلد في نمرة حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس ركب ناقته القصوى وأتى إلى موضع المسجد الآن وخطب الناس وهو راكب خطبة عظيمة وضح فيها ما على الناس وما يجب عليهم وما أبطله من أعمال الجاهلية من الربا والدماء والثغرات وغيرها. ثم قال للناس بعد ذلك عندما وقف إلى في الموقف شرقي الصحراء عند الجبل الذي سميه العامة جبل الرحمة، وهو اسمه عند العرب جبل إلال، كما يقول نابغة في لا يزرن إلالا، يعني الإبل وافدة الحج من شرقي الجزيرة من لصاف وثبرة، لصاف اللصاف التي شرقي المملكة، يزرن إلالا سيرهن التدافع، اسمه عند العرب إلال. هذا الجبل النبي وقف شرقي الصحراء وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة. بطن عرنة هو مجرى الوادي الذي يمر عن جانب المسجد. ثم أرسل رسله إلى الناس في منازلهم يبلغونهم، يقول لهم أيها الناس إلزموا منازلكم فإنكم إرث، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وفي هذا الحديث شاهد على أن العرب كلهم من ذرية إبراهيم، لأن النبي لما حج معه من هم من عدنان ومن هم من قحطان ومن غير ذلك، فقال إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فهذا دليل على أن العرب كلهم من قحطان وعدنان من ذرية إبراهيم، وإن اختلفت أقوال الناس في معرفة الأنساب. وبقي عليه الصلاة والسلام في محله راكبا ناقته إلى أن غربت الشمس وهو يدعو، يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم خير الدعاء الدعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو خير الدعاء، مع أنه كما قال الأعرابي هذا لربي، لأنها لا إله إلا الله هذا نفي الشريك إلا الله وإثبات الألوهية له، له الملك يعني لا شيء لنا إلا منه، إذن نطلب منه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو القادر على كل شيء. فعندما يقول الإنسان هذه الكلمة العظيمة فإنها مستلزمة مطالبه وحوائجه، ما دامت أنه ليس لأحد شيء يملكه ملكا مطلقا في هذا الوجود سوى الله، إذن لما نقولها نسأل المالك لكل شيء أن يعطينا من هذا الذي الملك العظيم ما كنا محتاجين إليه، فالإكثار منها مهم. ويحسن بالذي يحج أن يأخذ معه شيئا من كتب الأذكار، لأن الأكثرية من الناس لا يحفظون أذكارا كثيرة، فإذا قرأوها مكتوبة أعانكم بإذن الله على ذلك. وقراءة الأذكار أفضل من قراءة القرآن في عرفات، لا شك أن القرآن أفضل الكلام، لكن لكل مكان ما يخصه. النبي قال خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. بقي النبي في هذا الموقف لما غربت الشمس، فلما غربت انصرف وكان مفطرا صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. فشد شنق لناقته زمامها الرسن بحيث يقرب رأسها مؤخر رأسها إلى أن يصل مقدمة الرحل أي القتب أو الشداد أو كر الناقة، ويقول للناس أيها الناس السكينة السكينة يعني إلزموها، فإن البر ليس بالإضاع، من كلمة السكينة، السكينة مفعول به منصوب أي إلزموا السكينة، فإذا وجد فجوة فراغا نص، والنص هو الإسراء. ولما وصل مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه وقف وحط عن رواحل وأذن المؤذن كما أذنوا في عرفات أذنا واحدا، ثم أقيمت الصلاة المغرب فصلاها ثلاثا، ثم أقيمت صلاة العشاء فصلاها ركعتين، ثم نام صلوات الله وسلامه عليه. فلما طلع الفجر المبكر استيقظ وصلى الفجر في أول وقتها ليتفرغ الوقوف في مزدلفة ثم وقف في الموقف وكان فيه جبل يسمى قزح بني على مكانه المسجد الموجود الآن في مزدلفة لما كثر الزحام واشتدت الأمور وأزيل ذلك الجبل وبني في مكان هذا المسجد. النبي وقف عند الجبل وجعله بينه وبين الكعبة وقال للناس وقفتها هنا وجمع وجمع هي مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. جميع ما شمله اسم مزدلفة فهو موقف. لا شك أن أفضله الموقع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يزاحم الناس بحيث يؤذي ويتأذى ليقف فيه، يقف حيث تيسر له كما قال ذلك عن عرفة. وبقي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حتى أسفر جدا لكن قبل طلوع الشمس، ثم ركب وأمر بالتقطف له الحصيات الجمار سبع حصيات كأنه والله أعلم أراد أن يعلم الناس أحجام الأحجار التي يرنا بها، فلما أخذها هزها بيده صلوات الله وسلامه عليه وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. فلا يجوز للإنسان لأخذ أحجارنا على بقدر بيض الدجاجة وأكبر أو حولها ويرمي بها، ولا أن يأخذ حبات كحبات السمسم يرمي بها، وإنما يرمي بهذا القدر لا حرج إن زاد قليلا أو نقص قليلا، لأن الدين مبني على اليسر. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه يسروا ولا تعسروا. ثم توجه إلى مزدلفة وصادفته امرأة من خثعم عند ركوبة، وقد استردف معه من مزدلفة الفضل ابن عباس ابن عمه، وكان في من عرفات استردف أسامة بن زيد ابن حارثة إلى مزدلفة. فاعترفت المرأة الخثعمية وقالت لها يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، لا يستطيع يسافر ولا يتناسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال نعم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دليل على جواز الحج عن الغير، أن يحج الإنسان عن غيره، وأن تحج المرأة عن الرجل، وأن يحج الرجل عن المرأة. وسار صلى الله عليه وسلم وهو يلذي إلى أن وصل جمرة العقبة، وكانت جمرة العقبة في أسفل منى قريبا للعقبة للمخرج الآن الذي وسع، وكان في السابق يرجع الناس إلى مكة من حيث دخلوا من أول منى من عند وادي محسر، لكنها الآن لما وسع صارت المسالك كثيرة وفتحت طرق أخرى بتوفيق الله جل وعلا لهذه المملكة وعنايتها بما أماكن الحج وتيسيرها المسالك والمداخل والمخارج، أعمال نسأل الله جل وعلا أن يكافئها عليها بالتوفيق للتمسك بهذا الدين والدفاع عنه وإعزازه وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء والحزم في محاسبة من يتناجلون أو يتجرؤون على مناسك الدين. فلما وصل إلى العقبة وقف مستقبلا المرجم موضع العقبة جمرة العقبة، مكة على يساره ومنى عن يمينه والعقبة على مواجهته، وكانت العقبة جبل يقف الناس في سهل بجانبه إذا كانت مكة عن اليمين فعن اليسار ومنى عن اليمين، فرماه من واجهة الجبل. فيما بعد أقيم أشهر يكون بنصف العمود لاصقا بالجبل، وبقي الجبل إلى وقت غير بعيد حتى أزالت الحكومة المملكة عندما كثر الناس وغشا وصار على الناس مشقة كبيرة وزيل الجبل. جمرة العقبة هي نصف دائرة، لأن الجبل كان فكان بعض الناس ربما وقف فوق الجبل ورمى الجمرات يسقطوهن إسقاطا على الموضع، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه. كان يلبي إلى أن وصل جمرة العقبة، فلما وصلها بدأ يرمي الجمرات وقف عن التلبية. ولما انتهى من جمرة العقبة رجع إلى قرب مسجد الخيف، موقع المسجد الآن، منزله الذي نزل فيه، ثم نحر بيده هو 63 بدنة، 63 بعيرا في موقف واحد، ينحر هذه ثم ينحر كل واحدة واقفة معقولة اليد، تقف على 3 قوائم. فلما نحر 63 بدنة أعطى المدية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنحر البقية 37، وأمره أن يتصدق بجلالها وألا يكون أجر الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا. ثم قال للناس من شاء اقتطع، أي من أراد أن يأخذ لحما فليأخذ. ثم حلق هو صلى الله عليه وسلم، حلق رأسه، حلقه الحلاق، وبعد ذلك وأمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم، قطعة صغيرة، وطبخت في قدر، فأكل منها هو وعلي، لأنه أشرك عليا في الحج في الإحرام. علي لما قدم من اليمن قال له النبي بما أحللت؟ قال أحللت بما أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما معي الهدي فلا تحل حتى لا نحر الهدي، وبقي علي محرما. النبي أمر هذا بأن يبقى محرما. أبو موسى الأشعري في نفس السنة جاء إلى النبي وقال له النبي بما أحللت بما أحرمت؟ قال أحرمت بإحرامك إحرام رسول الله. قال هل معك هدي؟ قال لا. قال تحلل، فتحلل من عمرته. وهذا من لطف الله بالعباد، ليتبين بذلك أن من أحرم بإحرام مثل إحرام غيره أنه إن شاء استمر عليه، وإن شاء تحول عنه بالتحلل. ثم أكله علي شاربا من المرق، ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى. هو لم يسعى لأنه قد سعى قبل الحج، عندما طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة وأمر الناس أن يتحللوا الذين لا هدي معهم. ولما تمنعوا قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والعرب كانوا في الجاهلية يستعظمون أن يأتي الإنسان بعمرة في أيام الحج. فقال له رجل أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا؟ يعني هل هي من خصائصنا؟ قال لا، بل لعمل الأبد. قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فصار سائغا لكل من أحرم بالحج. إذا وصل مكة وطاف وسعى إن شاء أن يتحلل تحلل. وستجد في القراءة في الكتب في الفقه بعض خلافات، لكن السنة هي هذه. ثم النبي خطب الناس بعد ذلك وبين لهم، وكثر السؤال يسألونه. أحد يقول لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، وأحد يقول حلقت قبل أن أنحر، وأحد يقول نحرت قبل أن أحلق. وكل هذه الأسئلة من سأله قال افعل ولا حرج. الترتيب الأفضل إذا وصل الإنسان منى أن يبدأ برمي الجمرة، ثم بعد رمي الجمرة ينحر هديه، ثم بعد نحر الهدي يحلق والحلق أفضل، أو يقصر، ثم بعد ذلك يذهب يطوف بالبيت ويسعى إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل الحج. أما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى قبل الحج فلا سعي عليه، وإنما عليه طواف الإفاضة. من فعل 3 أمور، أمرين من هذه الأمور الثلاثة التي هي الحلق والرمي والطواف بالبيت وما يتبعه. من فعل اثنين من هذه الأعمال الثلاثة يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول يجوز له به الطيب وتقليم الأظافر وقص الشارب وتغطية الرأس ولبس الملابس المعتادة، ولا يبيح له عقد النكاح ولا الجماع. أما إذا طاف رمى وحلق ونحر وطاف بالبيت وسعى فقد حل له التحلل الكامل وأصبح كأنه لم يحرم. رمي الجمرة السنة لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس. السنة في مزدلفة أن لا ينصرف الإنسان إلا بعد صلاة الفجر، لكن يجوز في آخر الليل الانصراف من مزدلفة، والخلاف في هذا معروف، لكن أذكر ما هو الأشهر في السنة، ولو فيها خلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها. السنة أشياء، يجب أن يبيت الناس في منى إذا وجدوا مبيتا، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما من لم يجد مبيتا في منى فيبيت حيث شاء، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة في رمي الجمار يوم النحر بعد طلوع الشمس، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، وهذا هو أفضله. ويجوز الرمي بعد الغروب لمن فاته الرمي في النهار أو وجد نفسه محتاجا لئلا يقبل. ويجوز الرمي قبل طلوع الشمس إلا أن الأفضل عدم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة لما أرسل ابن عباس وعددا من فتيان بني عبد المطلب مع النساء حين انصرافهن من مزدلفة آخر الليل، قال يقول ابن عباس فجعل يلطح، يعني يضرب أفخاذهم، هؤلاء الفتيان يلطح أفخاذنا ويقول أي أبيني، يعني أبيني تصغير يا بني، لا ترموا حتى تطلع الشمس. لكن رمت أم سلمة ليلا ورمى غيرها ليلا، فدل على جواز ذلك لمن احتاج إليه، ومن لم يحتاج فالأولى أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقت رمي الجمرات بعد زوال الشمس. النبي لم يرمي في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر إلا بعد الزوال. جاء رجل وسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له متى أرمي يا أبا عبد الرحمن؟ قال له إذا رمى أمراؤك، وكان الأمراء أمراء الحج يحرمون مع الناس ويرمون معهم الجمار، وكانوا ما لا يتقدمون حال ما تزول الشمس، لأن الأمراء كثيرا ما يحبون الرفاهية فينتظرون قليلا. قال إذا رمى أمراءك، قال كيف أرمي؟ كم متى أرمي؟ قال كنا نتحين الزوال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نتحراه، ما يقدمون على الرمي إلا إذا زالت الشمس. فلا شك أن هذا هو القول الحق، وما سواه فهو خلاف السنة، لأنه العمل والنقل الذي نقله الصحابة رضي الله عنهم. في الأفضل لكل واحد في الحج أن لا يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يتعجل إلا بعد الزوال. وإذا كان يخشى الزحام فليتأخر. لمجرد البيان، لا أذكر أني رميت بعد الظهر مباشرة في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، إلا فيما سبق يوم كان الحج حجا خفيفا لا أحطار فيه. لكن من حين ما كثر الزحام من ما بعد عام الثمانين أو من سنة الثمانين فما بعد، لا أذكر أني رميت بعد الظهر مباشرة إلا مرة واحدة لأمر يقتضي ذلك. لا أرمي في اليوم الثاني عشر إلا بعد العصر، ولا رميت مرة بعد العصر ووجدت أي زحام مرهق، ولا رميت بعد العصر إلا وجدت مجالا لأن أقف بعد الجمرة الأولى والوسطى أدعو، فلو أن الناس تحينوا ذلك لوجدوا أن العمر فيه سعة، لكن الناس يحرجون أنفسهم ويضيقون عليها. إذا انتهت هذه الأعمال المشروع للناس أن لا يغادروا مكة إلا بوداع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني في الصبيحة في يوم النفر في كل وجه، من يريد الجبال يرفر من الجبال، من يريد الجنوب عن طريق تهام يأخذ الجنوب، من يريد الشمال إلى غير ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم للبيت، يقول فأمر أن يكون آخر عهدهم للبيت. وفي الحديث الآخر كله عن ابن عباس يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا ينفروا حتى يطوفوا بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء. المرأة الحائض إذا جاء وقت السفر وعليها الحيض لا تحتاج لأن تطوف للوداع وكذا النفساء. أما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به ولا يتم إلا بذلك. أركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والواجبات الإحرام من الميقات لمن يفد، والبقاء في عرفة إلى غروب الشمس في يوم عرفة، والمبيت في مزدلفة إلى آخر الليل إلى أن يمضي ثلثاء الليل إلى أن يغرب القمر، وأن يبيت ليالي منى في منى، وأن يرن الجمرات. هذا مجمل أعمال الحج باختصار. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق حجاج بيته الحرام لأداء المناسك على أحسن حال، وأن يوفقهم للفوز بأوفض أوفر حظ وقدر من الأجر، وأن يعيد الحجاج من حجهم وقد كفرت خطاياهم وحطت عنهم ذنوبهم، وأن يجعل حج هذا العام حجا مباركا على الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يوفق الأمة الإسلامية لأن تجتمع كلمتها ليتحد صفها وتميز بين صديقها وعدوها وتقوي صلتها بخالقها جل وعلا وتحسن التوكل عليه وتلتمس منه النصر، فإنه لا ينصر مسلمين الكافرون أبدا، فإن الكفار ودوا ما علفنا. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كما نسأله جل وعلا أن يوفق هذه المملكة الدولة السعودية أن يوفقها للحزم بصيانة العقيدة وحراسة الأخلاق والعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير الأمن والأمان لوفود بيت الله من حجاج ومعتمرين، ولكل قاطن في هذه المملكة لدين أو دنيا ولأهلها، وأن يكون ذلك من ولاة أمرنا ابتغاء مرضات الله وحبا في اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يكافئهم على ذلك بالتوفيق لأمثاله من أفعال الخير والصيانة في هذه البلاد عن كل فتنة وبلية، وتوفيق لها بأن تكون قوية التمسك بالدين شديدة التعظيم له قوية الغيرة عليه. كما أسأله جل وعلا أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كربة أهل العراق ويخبث من يريد الدين بالسوء، وأن يوفقهم لأن تجتمع كلمتهم على ما يحقق الأمن لبلادهم واتقاء شرور الأشرار، كما أسأله جل وعلا لبلاد الأفغان مثل ذلك، ولفلسطين بأن تجتث أصول اليهود منها، ولن يكون ذلك إلا إذا جاء الوقت المحتوم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لاتحاد الكلمة والتحام الصف والتمسك بالدين. لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا بالدين، كما جاء في الحديث الصحيح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومراجعة الدين لا تكون إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإخلاص العبادة لله وتحكيم شريعة الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وخراباتنا وأهل بلدنا وجميع بلاد المسلمين، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لمعالي شيخنا هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه ويمتع في صحته وأن يبارك في جهوده. وأستأذن معالي الشيخ في إكمال هذا اللقاء المبارك، حيث يشاركنا عدد من الإخوة في مناطق المملكة. وقبل أن ننتقل إلى أسئلة المسابقة، نبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. معنا الشيخ عبد العزيز العنزي عضو الدعوة والإرشاد لإلقاء أسئلة الإخوة هناك، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم معالي الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول: بعض الناس يتهاونون في الحصول على تصريح الحج نظرا لأنهم حجوا في أعوام قريبة، فهل على من يذهب بدون تصريح حج إثم في حجه أم لا؟ أحسن الله إليه.
الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة. في الواجب على المسلم أن يحرص على التمسك بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أوامر الدولة في تحديد أوقات الحج للناس خلال كذا وكذا لا يحج الواحد هي لمصلحة الحجاج وتوفير أسباب الراحة والسعة لهم، فينبغي للناس أن يحرصوا على التقيد بما تصدر به هذه الأوامر، ومن خالف الأوامر لا شك أنه يأثم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنه صاحب مؤسسة تجارية ويريد الحج وعليه مبالغ لدى بعض الشركات، يقول: حيث أن تعاملنا بالآجل ومدة الفاتورة شهرين من بداية صرفها، فهل يجوز لي أن أحج علي مبالغ متأخرة لهذه الشركات؟
إذا كانوا لم يتقدموا بطلب منعك من السفر فلا بأس أن تحج، إلا إذا كان عدم حجك يجعلك قادرا على المبادرة في السداد وكانوا يطالبون بذلك. والظاهر أن الناس يتسامحون في هذه الأمور، لكني أنصحك إذا حججت وأنصح جميع الحاضرين ومن يسمع أن يحرص الإنسان يدعو الله جل وعلا أن يوفقه لقضاء كل ما عليه من حقوق لله جل وعلا ولعباده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يريد الحج لهذا العام ولكنه لا يستطيع أن يكشف رأسه لوجود ألم به، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أحسن الله إليه.
يحج ويغطي رأسه ويؤدي الفدية وفدية تغطية الرأس هي أحد أمور ثلاثة: ذبيحة يذبحها لفقراء مكة، أو إطعام ستة مساكين لفقراء مكة من فقراء مكة، أو صيام ثلاثة أيام، فدية اللباس أو تغطية الرأس أو تقليم الأظافر أو حلق الشعر لمن كان تضطر لحلق شعره لقروح تحتاج إلى علاج، وأمثال ذلك يترتب على هذا، كما جاء في حديث قصة كعب ابن عجر رضي الله عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتساقط على وجهه، قال أيؤذيك هواء رأسه؟ قال نعم، قال احلق رأسك وفعل كذا وكذا وعلم صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: أريد الحج نيابة عن شخص متوفى، هل يجوز لي أن أدفع عنه تكاليف الحج من باب الإحسان إليه، أم أخذ تكاليف الحج من مال الشخص المتوفى؟ أحسن الله إليه.
إن كان المتوفى أوصى بأن يحج عنه من تركته فخذ النفقات منها، وإن لم يكن هناك وصية وأحببت أنت أن تنفق على نفسك في هذا الحج ابتغاء الأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنه يريد الإنفاق على حج في هذا العام من راتبه الشهري، مع أنه مقصر في أداء بعض العمل ولا يؤديه على أكمل وجه، يقول: هل يعتبر هذا من الإنفاق من مال المحرم أم لا؟ أفيدوني أحسن الله إليك.
إن كان لديك مال أطيبا من هذا الكسب وأنقى فأنفق منه، لا شك أن أداء الأعمال بالقدر الذي جعل على الناس أن يقوموا به هو مما يجعل الكسب حلالا، وأما من يحتال للتخلص من بعض الواجبات أو يقصر في الحضور أو يتقدم في الانصراف أو يغيب بدون اضطرار، فلا شك أن هذا مما يدخل الخلل في المكاسب. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل أنه في السنة الماضية حج ولم يستطع المبيت بمنى لعدم وجود مكان متهيئ، يقول: فبتنا في مزدلفة، فهل يلزمنا في ذلك شيء؟
لا يلزمكم شيء. إذا لم يجد الواحد مبيتا في منى نفسها فليبت في أي موقع يكون أرفق به، ولا يلزم أن يكون المبيت في مزدلفة، ما دام أن أرض منى لم يتيسر له مبيت فيها فليبت في أي موقع، في العزيزية، في ششية، في الروضة، أو في أي موقع يتيسر له ويكون أرفق به. وكثير من الناس يحرص لأن يذهب إلى مزدلفة إذا لم يجد في منى، يزداد تعبه ومشقته في هذا الأمر وبعده عن مواضع الجمار، فإذا لم يجد في منى مكانا ينزل فيه أو يبيت فلا عليه أن يذهب إلى أي موقع يتيسر يريده.
أشكر الإخوة في مدينة على العرض، وأشكر فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد، وننتقل إلى أسئلة الحضور لأن لدينا أسئلة كثيرة في المواقع وفي الإنترنت، ونبدأ بأسئلة المسابقة مع الأستاذ خالد رميح. هذه المسابقة فيما يتعلق محاضرة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على ما بينا في هذه الكلمة الطيبة المباركة. هناك بعض الأسئلة للتذكير فقط وليس للتعجيز. أذكر آية وحديث تدلان على فرضية الحج.
حاجة على السؤال يعني هل يسحر
شوي؟ تفضل
تفضل
محلك
تفضل.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. بس تركت الصيام مع أن الصيام هو مؤخر عن الحج في هذا الحديث. الحج في هذا الحديث مقدم على الصيام ولذلك ما سأصوم. نعم.
تفضل استلم الجائزة.
تعال.
والجائزة مجموعة من كتب علمية وأشرطة وجهاز جوال. سلم على
السؤال الثاني: ما هو خير الدعاء يوم عرفة الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
أولكم رفع يد الله ما انتبهت له هنا. لا بس حد الأثنين. تفضل.
تفضل. نعم.
شو اسمك؟ نعم. ما شاء الله خبر إن شاء الله.
من أي دولة؟ ما شاء الله. من بريطانيا.
لا ما والأصل. من بنغلاديش.
تفضل.
تفضل.
هذه الصخرة العربية هذا إن شاء الله بعد هذه النوعية.
السؤال الثالث والأخير في هذا في هذه الأسئلة: من وصل إلى منى ما هو الأفضل له من الأعمال في يوم العاشر على الترتيب والاختيار؟ تفضل. تفضل.
تفضل. خلق الله اللي شاركته ونعمل فيه. أي أنا أسمع ما خلص.
نعم.
موفق
إن شاء الله.
فعل ولا حرج.
طيب نأخذ الأخوة يأخذون اسمه اللجنة هو سيعطى الجائزة. نبدأ الآن بأسئلة الحضور.
نعم. أسئلة الحضور. حفظكم الله سماحة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف؟
إذا لم يكن هناك رجال يرون وجهها وينظرون إليه كشفت، أما إذا كانوا ينظرون إلى وجهها فإنها تستر وجهها حتى ولو كان في حال الإحرام. نعم.
سائل آخر يسأل يقول: رجل حج فرضه ويريد أن يحجج عن نفسه هل يجوز وهو قادر ومستطيع؟
لا أرى جواز ذلك ما دام حج الفريضة هو، فلا أرى أنه يحجج عنه أحد. مسألة فيها خلاف لكني لا أرى ذلك.
نعم. هذا السائل يقول: ما حكم من باشر أهله في نهار رمضان من غير أن إنزال ولقصد المداعبة؟
إذا لم يتم إيلاج فهو حام حول الحمى وأوشك أن يرتع فيه، فإذا لم يتم إنزال ولا إيلاج فهو ذنب يستغفر الله منه وصيامه صحيح. أما إن كان تم الإنزال نتيجة هذه المداعبة فقد فسد صومه وليس عليه سوى ذلك.
سائل آخر يسأل يقول: حكم الرمي قبل الزوال في أيام 11 و12 و13؟
أرى أنه خلاف السنة ولا يجوز.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: شخص يطوف بالبيت طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة، فهل يكمل الطواف أو يقطعه ويصلي ثم يكمله؟
بل يدخل مع الناس ويصلي ثم يتم الطواف. فإن كان الزحام شديدا ويجد مشقة في الخروج وفي العودة فليكمل طوافه ويصلي بعد ذلك.
نعم. حفظكم الله. هذا السائل يقول: بالنسبة لي هل لبس القفازين للرجال من محظورات الإحرام؟
هذا مسكوت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم أن يحرم بإزار ورداء، فإن لم يجد فليحرم بالسراويل السروال لا يسمى عند العرب سروال، وإنما يقال سراويل، الواحد يسمى سراويل وجمعه سراويلات. وقال يحرم بنعلين، فإن لم يجد فالخفين، يلبس خفين. وقال فليقطعهما أسفل الكعبين. ثم لما تكلم وهو في مكة في عرفات لن يذكر الخطا، فيرى الصحابة ابن عباس وغيره وإن شاء الله صحيح أنه لا يجب الخطا.
يسأل آخر أيضا نفس السؤال، يقول بالنسبة للزعفران وكذلك استخدام الصابون والشامبو التي فيها عطر، هل هي من محظورات الإحرام؟
نعم، من محظورات الإحرام، اللي كل ما فيه عطر وإن كان للنظافة يتجنبه، وسيجد في الماء وحده ما يزيل درن، وإذا احتاج فبالمزيلات التي لا عطر فيها.
هل نصلي الوتر في مزدلفة أم لا نصليها؟
النبي لم ينهى صلوات الله وسلامه عن الوتر في مزدلفة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ربما ترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الناس، وإلا فإن الصحابة صلوا، وكما في الصحيح في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها كانت تصلي فتهجد في مزدلفة وتقول لغلامها يا بني ينظر إذا غاب القمر أخبرني حتى ننصرف، وتستمر في صلاتها. ولم ينكر أحد من السلف من الصحابة ومن بعدهم على أحد يصلي صلاة الوتر أو التهجد في الليل في مزدلفة.
يسأل ما حكم الجمع في قول أحب الله ورسوله، أم أن هناك نهي عن هذا القول؟
لا نهي، لأن هذه ليست من الذي يحتاج ثم، وإنما يقول أحب الله ورسوله، أي في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. قصة ذاق طعم الإيمان أو ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث الصحيح. نعم.
يقول السائل وآخر سؤال في هذه المجموعة، يقول حجيت عام 1300 و1400 من الهجرة، وفي نفسي شيء منها من القصور الحاصل لها، فهل تعتبر حجة الإسلام مع أنها أول حجة؟ فإذا حجيت بإذن الله في هذا العام فهل تجزئ أو تجبر ما حصل في الأولى؟
إذا لم ترتكب في الحجة الأولى في تلك الحجة مبطلا للحج فهي إن شاء الله حجة صحيحة، ولا يبطل الحج إلا الردة عن الإسلام في ذلك الوقت أو الجماع قبل عرفة، وما بعد ذلك ففيه الخلاف القوي.
السؤال الأخير، ما حكم من جامع أهله في يوم صيام القضاء في النهار في غير رمضان، هل عليه شيء؟
لا شيء عليه، أفسد الصوم فقط وأساء في هذا الشيء، ولكن لا إثم عليه.
أستاذ معالي الشيخ، أسئلة الإخوة في الإنترنت وكذلك الإخوة في بقية المناطق، ونبه الإخوة جميعا أن الأسئلة دائما التي ستعرض هي أسئلة ما يتعلق بمحاضرة الشيخ، ولدي أسئلة كثيرة خارج الموضوع، سواء الإخوة في الإنترنت الذين يتابعون معنا هذه اللقاءات أو كذلك في المواقع، فإن ننبههم أننا نبدأ بعرض الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. ونبدأ بهذا السؤال عبر الموقع، يقول السائل من دولة الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الشيخ، ما حكم حج من عليه دين للبنك أو للأشخاص؟
الحج صحيح، وليس من شروط الحج أن لا يكون على الحاج دين لأحد، شروط الحج الإسلام ثم بقية الأركان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل يقول، هل من حق الأبناء على الآباء أن يدفعوا لهم نفقة الحج؟
لا، ليس من حقهم هذا، لكن إذا أحسنوا إلى أبنائهم، أحسن الزوج إلى زوجته إلى بنته ودفع لهم نفقة الحج، فهذا من الإحسان إليهم ومن التربية الحسنة وتسهيل أداء العبادات، لأنه ربما تشتمل على دعوات للآباء من الأبناء مستجابة، لكن لا يجب عليهم وجوبا. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل يقول: ما حكم من اشترط مبلغا معينا ليحج عن غيره؟
لا شك أنه يكره على الاشتراط، يقول لا أحج عنك إلا بكذا وكذا.
هذه السائلة تقول: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يصح؟
نعم يصح، حتى ولو كان رضيعا، فإنه ثبت في الصحيح في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تجاوز ذا الحليفة أي ميقات أهل المدينة والتقى بركب فسألهم قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله. فما كان من امرأة معهم إلا أن أخرجت طفلا صبيا من محفتها بيديها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر. فللصغير حج لكنه لا يجزي عن فريضة الإسلام إذا بلغ. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأختم بهذا السؤال الذي وردنا عن طريق الموقع، يقول: معالي الشيخ، نأمل معاليكم توجيه الشباب وتحذيرهم من الانحراف الذي ضلل كثيرا منهم.
أشكرك على هذا الطلب. لا شك أن أمر الانحراف أمر خطير. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإياكم والغلو في الدين. والله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب وغلوهم إنما ذكر ذلك منبها لنا بما يقتضي تحذيرنا من الغلو. والنبي يقول: دين الله وسط بين الجافي والغالي. نصيحتي للشباب أن يحسنوا ملاقاة العلماء ومساءلتهم، وأن يتأدبوا في أسئلتهم، وأن يكون همهم معرفة الحق، وأن يكثروا من القراءة في كتب السنة وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، ليعرفوا كيف تكون المواقف في أيام الفتن. وينبغي للإنسان ألا يغتر بفهمه إذا فهم أمرا، فإن السنة متعددة الروايات. ينبغي للإنسان أن إذا سمع أمرا ألا يظن أنه هو السنة كلها، أنه السنة كلها. وإذا أشكل عليه أمر فليسأل أهل العلم الراسخين فيه، ليتجنب الذين عندهم مبادرة دون تأمل. نصيحتي للشباب أن يقرأوا في سير الصحابة. من رحمة الله لهذه الأمة أنه ما من فتنة طرأت وحدثت إلا وكان وجد مثلها في صدر الإسلام. من أول الفتن الخطيرة في صدر الإسلام قصة عثمان رضي الله عنه أرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، الذي جهز جيش العسرة فهي أول فتنة وأول باب شر فتح على المسلمين. لا شك أن قتل عمر رضي الله عنه كان كسرا للباب الذي كان حائلا بين الناس والفتن كما في حديث حذيفة. ثم تتابعت الفتن في عهد علي رضي الله عنه أرضاه، وخرجت الخوارج وكفروا الناس، ويقال عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لأنهم أهل الأوثان يريدون أن يدعوهم إلى الدين. وما حصل ذلك إلا بسبب الغلو الذي لم يصحبه حكمة وروية وفقه في الدين. وإن اطلع الإنسان على كلام الفقهاء فقط، النبي يقول في الحديث المخرج في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس مجرد معرفة الأقوال، معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر فيما جاء عن الله وعن رسوله. فنصيحتي للشباب في كل مكان، إذا لاحت لهم فكرة أو ظنوا أن هذا العمل الأهوى الأحسن وأن ما سواه خطأ، أن يرجعوا إلى أهل العلم الراسخين فيه. ثم إن الطوائف والتجمعات والأحزاب والشيع خلاف منهج الإسلام. المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، الشيع الجماعات أول جماعة كانت فتقا في الإسلام هي قصة عثمان رضي الله عنه وخرج عليه، ثم تعددت المشاكل. ولذلك لما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهم عن الفتن، قال فتنة الرجل في أهلي ومالك تكفرها الصلاة كذا، قال لا أسأل عن هذا، قال تسأل عن التي تموجكم موج البحر؟ قال نعم، قال ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه أن يفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال أحري به أن لا يغلق؟ قال أجل. تلاميذ حذيفة سألوا حذيفة وقالوا هل كان عمر يعرف الباب؟ من الباب؟ قال نعم يعرفه كما يعرف أن دون غد الليلة. فأسأل الله أن يصلح الشباب المسلمين في كل مكان وأن يوفقهم لتحصيل العلم النافع. ثم إني أحث طلاب العلم الشباب أن ينهروا من العلم النافع من فقه القرآن والسنة، ويكثروا مطالعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأوا يسروا ولا تعسروا، ما دخل الرفق في شيء إلا زانا، الحياء من الإيمان، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إلى غير ذلك. يقرؤون في السنة، لا يأخذ الواحد كتابا فيه عدد من الأحاديث ثم يرى أنه أصبح عالم الدنيا ووحيدها، والله المستعان.
شكر الله لمعالي الشيخ على هذا اللقاء المبارك، وأنبه الإخوة على محاضرة الغد مع فضيلة الدكتور صالح بن غانم السلان عضو التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في موضوع صفة الحج الأول. وأنبه الإخوة أن جميع الأسئلة التي وردت لدينا إن شاء الله ستلقى على بقية المشايخ إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات المباركة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.